يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على حسين في مولد يشع فرحا فرحا يشع فرحا فرحا في بيت فاطمة، ويا له من فرح تلونه الدموع وترسم ملامحه أصوات السنابك عند الخيام. وحيث سنابك خيل الطغاة الجواهري، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي. يا حسين، وطفت بقبرك طوف الخيال، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع. تمد إلى عالم في الخنوع، تمد إلى عالم في الخنوع والضيم ذي شرق مترع، لتبدل منه جديب الضمير، لآخر معشوشب ممرع. وماذا أصنع؟ سأعود بكم من عبق الجمال وزهو الطفوف إلى رؤوس البصل الخائسة. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم. أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط. هذا البرنامج مجزرة سبايكر، الحلقة 21. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية وذاك ما يطيها. من كل عقلهم نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
ليش يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفوه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد دراسة. انا اعرفهم من داخل شان، أعرفهم. شلون أعرفهم؟ أعرفهم من شن ناكل تمن وقيمة بسوريا بصوالم معفسة حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمي كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفتهمي؟
جدا واضح.
أنا ابن حسن الشابندر، أبويا معروف من الناس الأغنياء، لكن أعترف ليش؟ إلى أنه من شن بسوريا وروح لوالدك العزيز. شن نجي من المأمون من الأمين إلى سيدة زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشنو اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك لا لا، وخر مكانك.
سيد الرئيس ارجع شوي لورا، بس ارجع شوي بعد بس ارفع.
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع.
لا زال حديثي يتواصل في المحور الثالث من محاور هذا البرنامج، والذي عنوانه المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. كان الحديث في الحلقة الماضية والتي قبلها تحت عنوان أجمله بهذه العبارة: التفكير بصوت عال. إنني أريد أن أشرككم معي إذا كنتم مقتنعين بذلك قطعا، أشارككم ما يدور في مخيلتي. سأفكر بصوت عال، فإن الموضوع لم يكتمل. طرحت عليكم جانبا من في الحلقة الماضية وجانبا قبله في الحلقة التي قبلها. وصلت معكم في حلقة يوم أمس إلى هذا التأريخ، إنني أمشي أتسلسل، ماذا أقول، مع التواريخ، وهذه التواريخ لا تحتاج إلى إثباتات، هذه وقائع معروفة لها مصادرها، وهذه الأحداث مثبتة ومثبتة. وصلنا إلى هذا التاريخ 11 رجب 1417 للهجرة. في هذا اليوم بحسب تعبيري إنها مسرحي، بحسب تعبيري إنها مسرحية، لكنهم يقولون محاولة لاغتيال السيستاني وولده محمد رضا. فعلا كانت عملية هجوم، لكن السيستاني لم يتعرض لشيء، ولده محمد رضا لم يصب بأي شيء، قتل حارس وجرح حارس آخر جرحا بليغا، ثم شفى من جرحه. السيستاني لم يتعرض لشيء، ولده الأكبر محمد رضا لم يتعرض لشيء، وإنما قتل حارس كما قلت وأصيب آخر، مع ملاحظتي أن حراسهم ليسوا من الحراس المحترفين البعثيون. إذا كانوا قد قصدوا قتل السيستاني وقتل ولده فإنهم قادرون على ذلك. من الذي أراد أن يقتل السيستاني وولده؟ لا نعلم. ولو افترضنا أن البعثيين ما نجحوا فإنهم سيكررون المحاولة قطعا، ولكن ليس هناك من خبر. بالنسبة لي بحسب تسلسل الأحداث، إنني أتحدث عن الأحداث الماضية وعن الأحداث الآتية، بحسب تسلسل الأحداث وبحسب موقعي هذا الحدث في سلسلة الأحداث الذي يغلب على فكري إنها مسرحية، ليس بالضرورة أن تكون بالاتفاق مع السيستاني أو مع ولده محمد رضا، وإنما هي مسرحية قام بها البعثيون من خلال دراستهم لأوضاع مرجعية السيستاني وأنها بحاجة لمثل هذا الحدث. لا أريد أن أتهم السيد السيستاني ولا أريد أن أتهم ولده محمد رضا من دون دليل ملموس، لكنني إذا أردت أن أفكر وفقا لسياق الأحداث فلا يستبعد أن يكون هناك اتفاق فيما بين الحكومة وبين السيستاني وولده، أو بين الحكومة ومحمد رضا فقط من دون علم السيستاني، أو قد يكون هذا الموضوع أساسا بطلب وتأسيس من محمد رضا. احتمالات قائمة لا دليل عليها، لكن سياق الأحداث والتسلسل يوحي بذلك. أنتم لاحظتم في الأحداث الماضية هناك عقبة كأداء في النجف، إنه السبزواري. مات السبزواري وشاع أن محمد تقي الخوئي قد سممه، لا نملك دليلا على ذلك، لكن قطعا خروج السبزواري من الساحة كان زوالا لعقبة كأداء عظيمة بالنسبة للسيستاني. ولذا بادر محمد تقي الخوئي إلى ترتيب أوراقه بدقة، فبعد مدة وجيزة توفي القلبيقاني، وهو كان على علم بأن القلبيقاني سيموت غدا أو بعد غد. فما إن مات القلبيقاني وتوفي السبزواري، وقطعا القلبيقاني هنا ليس له من تأثير على سير الأحداث. غاية الأمر أن محمد تقي الخوئي للإعلام لسد الأفواه رجع إلى القلبيقاني كي يكون مشرفا على المؤسسة بمثابة فزاعة الطيور مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، خروعة خضرة، إنها فزاعة الطيور كما يسميها المصريون خيال مآتة، إنها فزاعة الطيور. فلم يكن للقلبيقاني أثرا مهما في القضية من أساسها، لذا السيد القلبيقاني رحمة الله عليه هو خارج هذه اللعبة، لا علاقة له بهذه اللعبة أساسا. الرجل ما كان يدري ماذا يجري حوله، هذه لعبة حيكت فيما بين أولاد الخوئي وأولاد القلبيقاني، وهم جميعا على نفس الشاكلة، إنهم أولاد مراجع، أولاد مراجع كبار. وهذه هي مصيبتنا، مصيبة الشيعة في أولاد المراجع وأحفادهم، يلعبون ويعبثون بهذه الطائفة المضحوك عليها أساسا. نعود إلى السبزواري، إنه العقبة الكأداء زالت، تم تنصيب السيستاني مرجعا أعلى، وخرجت بيانات التنصيب الرسمي. دعونا من الأكاذيب عن كبار العلماء في النجف وفي قم، كل ذلك أكاذيب وترهات. يمكن أن يضحكوا عليكم الآن ويخرجوا لكم أوراقا، يخرجوا لكم معممين يتحدثون في الوقت الحاضر بعدما صار السيستاني إمبراطورا. هذا هراء من الكلام، هذا كلام يضحك به على الحمير من أتباعهم الذين يصدقون كل شيء. نحن نتحدث عن حقائق، إذا كان عندكم من دليل فابرزوه لنا، ولكن في تلك الفترة في بداية نشوء مرجعية السيستاني وليس بعد أن صار إمبراطورا وحاكما على العراق وحاكما على الشيعة في كل أصقاع الأرض. نصبه محمد تقي الخوئي مع المجموعة التي معه في مؤسسة الخوئي، نصبوه مرجعا أعلى مرجعا أعلم، فبدأت الخطة الثعلبية للسيستاني، حيث استجاب لهم مؤكدا على الإشراف الشرعي وعلى تنصيب شيخ مهدي شمس الدين. ومر هذا الكلام وحدثت الخلافات. العقبة الأعظم إذا كان السبزواري عقبة عظيمة، العقبة الأعظم محمد تقي الخوئي، وأيضا محمد تقي الخوئي بحسب التعابير الشعبية العراقية انعلس، طقوه بالطاوة، طقوه بالدهن. من قتله؟ البعثيون. لا مصلحة للبعثيين في قتل محمد تقي الخوئي، فهو بعثي جيد وإن لم ينتمي كما يقول صدام. صحيح أن محمد تقي الخوئي لم ينتسب إلى حزب البعث، ولكنه بعثي جيد وإن لم ينتمي. ما هذه كانت شعارات صدام في بدايات تسلط البعثيين على العراق، من أن العامل الجيد بعثي جيد وإن لم ينتمي، ومن أن الموظف الجيد بعثي جيد وإن لم ينتمي، ومن أن الطالب الجيد بعثي جيد وإن لم ينتمي. محمد تقي الخوئي بكله من رأسه إلى قدمه، كما كان أبوه كذلك، أبوه أيضا من عمامته إلى مداسه في خدمة البعثيين. لو لم تكن مرجعيته خادمة للبعثيين ما أبقاها صدام ولا دافع عنها ولا 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 ولا، كانت مدللة عند صدام. محمد تقي الخوئي هو كذلك. لا أستطيع أن أقتنع أن البعثيين يقتلون محمد تقي الخوئي لغرض بعثي، لأنه قد جاء بشيء يخالف مسار الحزب الصدامي والثورة الصدامية والحكومة الصدامية، قولوا ما تشاءون، إلا إذا نظرت إلى القضية بهذا الاتجاه، من أن البعثيين قتلوه لتمهيد الطريق لمرجعية السيستاني، إنها المرجعية التي تتميز بالجبن والخوف والخور والاستخذاء كما كان الحال عليه في مرجعية الخوي. أزيح محمد تقي الخوي. محمد تقي الخوي كان مرعبا للسيستاني. السيستاني ما كان يجرؤ أن يقول شيئا لمحمد تقي الخوي. صحيح أنه ثبت مكانه، لكنه لا يملك الجرأة، لا هو ولا محمد رضا لا يملكون الجرأة. هم كانوا غلمان عند آل الخوي، وهذا هو المتحكم فيهم، فلا بد من إزاحته. لا أريد أن أتهمهم لأنني لا أملك دليلا، لكنني لا أستبعد أن يكون الأمر مثل ما كان مع محمد باقر الصدر حين طالب جمال الخوئي مدير الأمن في النجف بمحضر أبيه الخوئي، وبقوة وبشدة طالب بإعدام محمد باقر الصدر، وهو يقول له: ماذا تنتظرون بمحمد باقر الصدر؟ لماذا لا تعدمونه وتخلصون منه؟ أتريدون أن تصنعوا خمينيا ثانيا هنا في العراق؟ وجناب الأغا الخوئي كان جالس، وكل هذا بمسمعه ومرأة، ما تكلم بسبب جبنه وخوره واستخذائه. إذا قلنا من أنه كان راضيا فتلك مصيبة كبيرة، يكون هو المتسبب الأول في قتل محمد باقر الصدر. لكن الرجل كان جبانا، كان خوارا، مثلما وصفته لكم في الحلقات الماضية بحسب التعبير الشعبي العراقي زوربا. وهذه المرجعية السيستانية على نفس المنهج، ومن هنا قدم البعثيون ما قدموا لها من الخدمات، فأزاحوا محمد تقي الخوئي من طريقها، فكان فرجا عظيما للسيستاني. لأن محمد تقي الخوئي إذا أراد أن يسقط مرجعية السيستاني آنذاك، لأنها كانت ضعيفة هشة، هو الذي بناها، مثلما بناها فإنه سيدوسها بحذائه. في أحسن الحالات للسيستاني إن لم تسقط مرجعيته بالكامل فإنها ستكون مرجعية ثانوية، تكون على الحاشية، لا قيمة لها في الواقع الشيعي. ولأنه إلى ذلك الوقت لم تكن مرجعية السيستاني معروفة ومشهورة إلى ذلك الحد الكبير، فقتلوا محمد تقي الخوئي. أكبر المنتفعين من قتل محمد تقي الخوئي هو السيستاني، وأكبر المنتفعين من نجاح مرجعية السيستاني ولده محمد رضا. الواقع الآن يشهد بذلك، أكبر المنتفعين من مرجعية علي السيستاني هو ولده محمد رضا، خصوصا بعد سقوط النظام البعثي في العراق سنة 2003 على يد الأمريكان. إلى أن وصلنا إلى 11 رجب 1417. طبعا هناك تفاصيل أنا ما أعدت ذكرها، وإنما أعدت ذكر المطالب الرئيسة قبل أن ندخل في بقية التفاصيل. أذهب بكم إلى فاصل.
يا شيعة يا شيعة يا وسام، سائر الشيعة ما يعرفون الحقيقة، القائد العدهم مقدس والله خادع صحهم حتى لو قدم وثيقة من وين جابوا هالخطوط الحمراء وهي القداسة تلوق بس للعترة أعمامتهم اش تختلف عن الغترة أعمامتهم اش تختلف عن الغترة قدست أرذالي البشر وانتم تعرفوهم ش تجاوبون المنتظر وانتم نفختوهم قدست أرذالي البشر وانتم تعرفوهم ش تجاوبون المنتظر وانتم نفختوهم صد للإمام بناظرتك حط عينك بعينك يا شيعة
يا شيعة اضرب للفتن مهيم القادم
هذا العصر
هذا العصر لابن الحسن
وصلنا إلى 11 رجب 1417 هجري مثلما اصطلحت عليها إنها مسرحية اغتيال السيستاني وولده محمد رضا هم يقولون إنها محاولة اغتيال بالنسبة لي من خلال التدبر والتفكر في سلسلة الأحداث وأنا قلت لكم هذا الذي أطرحه هو تفكير بصوت عال ما هي بتصريحات رسمية قطعية هذا هو تفكير بصوت عال إزاحة السبزواري مشكوكة وربما كانت طبيعية أما مقتل محمد تقي الخوئي فما هو بمشكوك لماذا قتل محمد تقي الخوئي إن لم يقتل من قبل السيستاني وولده من قبل محمد رضا السيستاني ربما طلب من البعثيين مثلما طلب جمال الخوئي من البعثيين أن يعدموا محمد باقر الصدر وربما أن البعثيين قاموا بهذا الأمر من عند أنفسهم كي يفسحوا الطريق أمام مرجعية السيستاني وإلا من الذي ينتفع من مقتل محمد تقي الخوئي في تلك الفترة الحرجة لمرجعية السيستاني لا يوجد على الإطلاق الإيرانيون لا شأن لهم بمحمد تقي الخوئي بحيث يفكرون بقتله ما هم بنات الخوئي وأحفاد الخوئي وابن الخوئي عبد الصاحب موجود في إيران كانوا يسرحون ويمرحون في إيران الإيرانيون لا شأن لهم بهذا حتى يأتي مثلا من يقول ربما كان الإيرانيون وراء ذلك الإيرانيون ليس لهم علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد القضية في العراق طرف يعادي محمد تقي الخوئي ليس واضحا الخلافات في الحوزة هي جارية على قدم وساق لكن شخصا يعيش حالة خوف شديد من محمد تقي الخوئي هو السيستاني لأن السيستاني بدأ ينفذ خطته الثعلبية في قضية الإشراف الشرعي على مؤسسة الخوئي التي هي مركز الخطر بالنسبة لمحمد تقي الخوئي فلا بد أن يتصرف تصرفا يكون مؤدبا للسيستاني، إما أن يطيح بمرجعيته وإما أن يؤدبه حتى يكون خاضعا تابعا له، وإما أن تكون مرجعية السيستاني في أحسن الأحوال مرجعية على الحاشية. الخطر الداهم بالنسبة للسيستاني هو محمد تقي الخوئي، إزالته شيء ضروري جدا. أنا أقول البعثيون هنا تدخلوا وأزاحوا محمد تقي الخوئي من طريق السيستاني، وهذه منة للبعثيين على السيستاني لا يستطيع أن يؤدي شكرها إلا من خلال الفتاوى التي صدرت بعد سقوط النظام البعثي بوجوب التستر على أسرار البعثيين. فتاوى موجودة وسأقرأها عليكم. أنا لا أقول من أن الفتاوى صدرت على هذا الأساس، ولا أريد أن أبث دعايات ضد سيستاني. أنا أفكر هكذا، هذا تفكير، مجرد تفكير. فأنا أقول هذه منة عظيمة على السيستاني من البعثيين. بماذا سيجازي السيستاني البعثيين؟ بالفتاوى، فأصدر الفتاوى في عدم التعرض لهم ودافع عنهم حتى تقوم المحاكم. ومن فدوى أروح للمحاكم العراقية، وفدوى أروح للقضاء العراقي المشهود له بالنزاهة. هسه ما أدري يا كلب ابن كلب شاهد له بالنزاهة، ما أدري، لكن هذه الكليشة دائما يرددونها، القضاء العراقي المشهود له بالنزاهة. لا شأن لنا بالقضاء العراقي الحباب. نعود إلى مشكلتنا، إلى السيستاني. أزيح محمد تقي الخوئي، فأزيح هم كبير عن صدر السيستاني، عن صدر مرجعية السيستاني. لقد تخلصوا من جبار عتريف في أجواء الحوزة، ومن عبد ذليل خاضع خاشع حقير في أجواء البعثيين. ما هم الجبناء الحقراء هكذا يكونون. أسد علي وفي الحروب نعامة. فكان أسدا في الحوزة أسدا ضاريا فدوكسا، ولكنه عند البعثيين نعامة وأهون من نعامة. ليس الحديث عن محمد تقي الخوئي، أزيح محمد تقي الخوئي ويسيستاني العب بيها، اطلع فالك، فقد ذهب المرعب، تخلصت من المرعب. وهنا بدأ السيستاني يوجه ضرباته إلى مؤسسة الخوئي، فها هي تترنح بعد أن أصدر فتواه في حرمة التعامل مع هذه المؤسسة، في حرمة الصلاة والأكل والشرب. يريدون أن يكذبوا فليكذبوا براحتهم، مثلما هم كذابون نحن نريد أن نكذب أيضا. هذه حقائق يعرفها الذين عاشوا هنا في لندن. أنا لست بغبي حتى أورد لكم الأكاذيب كي أشوه تأريخي وأشوه برامجي وأسقط هذا الجهد العظيم الذي أبذله في حقل الإعلام. لست غبيا إلى هذا الحد، لكنهم يمكن أن يقولوا والناس تصدقهم، لا شأن لي بما يقولون من أكاذيب ولا شأن لي بتصديق الناس. يجب علي أن أصدع بالحق، إن لم يقبل في هذه الأيام بعد موتي سيقبل، بعد موتي ستأتي أجيال أخرى وتبحث عن الحقائق، وهذه البرامج ستبقى، ستحول إلى كتب وستطبع إن كان في أيام هذه أو في الأيام القادمة. لأن طرحا وشرحا وتفصيلا كهذا الذي أضعه بين أيديكم لا وجود له في الساحة الشيعية مطلقا، وأقول هذا بملء فمي وبثقة تامة. فهذا الحديث وهذه الحقائق ستأخذ مجراها، إن لم يكن في هذه الأيام ففي قادمها، في قادم الأيام. فها هي مؤسسة الخوئي تترنح، وبدأ الخلاف ينتشر في داخلها، لأن عبد المجيد الخوئي ليس له من سمعة حسنة في الوسط الحوزوي وفي الوسط النجفي عموما، في داخل الحوزة وخارجها، وليس له من سمعة حسنة حتى في الوسط الخوئي، حتى بين أقربائه وأهله سمعته سيئة سيئة، وليس له من سلطة كسلطة محمد تقي الخوئي الذي أزيح عن طريق السيستاني. السيستاني هنا بحاجة إلى شحنة إعلامية لها من التأثير النفسي على الشيعة الذين يعشقون المرجع والعالم الذي تؤذيه الحكومة والسلطة بحسب الظاهر، مثلما كان يخيل للشيعة من أن الخوئي يعيش تحت القمع البعثي ولا يعلمون أنه كان مدللا وأولاده مدللون. أنا لا أريد أن أحدثكم عن رفاهية العيش عند أولاده وكيف كانوا يعيشون، وحينما يسافرون خارج العراق ماذا يفعلون، التفاصيل كلها عندي، لكن البرنامج ليس مخصصا لمثل هذه الموضوعات. وثقوا أن الوقائع والأحداث والصور تتزاحم هنا في ذاكرتي، تتسابق للخروج على طرف لساني، لكنني أزمها وأمسك بمقودها كي لا تنفلت من بين شفتي. أعود إلى مشكلتنا، إلى السيستاني. فكانت مسرحية الاغتيال كان محتاجا لها لأجل أن تبتعد التهم التي بدأت تثار حوله من أنهم هم الذين قتلوا السبزواري، من أنهم هم الذين قتلوا محمد تقي الخوئي. مؤسسة الخوئي أيضا بدأت تتحدث عن أن السيستاني ليس هو الأعلم في أجواء ضيقة هنا في لندن وغير لندن، وبدأت هذه الأصوات تصل إلى الخليج، وأخوف ما يخاف السيستاني أن تصل هذه الأصوات إلى الخليج، فلربما اقتنع بها تجار الخليج، وتلك طامة كبيرة جدا. الكنز كل الكنز هناك في الكويت وفي المنطقة الشرقية في السعودية وفي الإمارات وعمان، إنها كنوز المرجعية الشيعية في النجف، فهو بحاجة إلى مسرحية اغتيال، فلذلك نظمت هذه المسرحية. هذا ما أفكر به أنا، وليس بالضرورة أن أكون قاطعا، لكن هذه الأفكار هي حصيلة تدبر في المعطيات المختلفة لواقع المرجعية السيستانية وكيف نشأت، وللصراع الموجود بين آل الخوئي وبين غلمانهم آل السيستاني، فقد نشأ صراع أدى إلى مقتل محمد تقي الخوئي، وأدى إلى انحسار مؤسسة الخوئي، وحتى حينما لجأ عبد المجيد الخوئي بعد أن استطاع الفرار من وسط الذين أرادوا الاعتداء عليه وذهب إلى بيت السيستاني وطرق الباب، ما فتحوا له الباب، حكاية تأتي في سياقها. فعاد أدراجه وحينئذ قتلوه الصدريون ومثلوا بجسده حكاية مقتل عبد المجيد الخوئي. لكن السيستاني رفع صورته في زقاق من يدفع الفلوس أو من يبوس، هذا هو زقاق السيستاني. فهناك قسم لمن يدفع الفلوس وهناك قسم لمن يأتي أن يبوس، فعلقوا صورة عبد المجيد الخوئي وكتبوا عليه الشهيد. لا شأن لنا بعبد المجيد الخوئي، سنعود إليه بعد ذلك. فكانت مسرحية الاغتيال في 11 رجب 1417، حيث نجا السيستاني وولده محمد رضا، وبدأت التهنئة بعد التهنئة تصل من هنا ومن هناك قطعا بشكل سري، وبدأ الشعراء ينظمون القصائد بمناسبة نجاة والد الرضا كما يخاطبونه في أشعارهم وقصائدهم. نذهب إلى فاصل.
يا إمام العصر، هذا واقع الشيعة، بغيابك ندري واقعنا يألمك، مصايب يضيف المصابك، وندري باشر من تجينا وياهم تصفي حسابك، باشر رجال الحوزة يتحدونك، مو قوة هي القوم ما يردونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك، يقولوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معمورة، وانت تقلهم منهجي هاليوم جدورة، يقولوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معمورة، وانت تقلهم منهجي هاليوم جدورة، يا شيعة ادعوا لي بفرج صيحوا يا بارينة، واحد شيعة يا شيعة حذروا من الفتن مهيل.
لابد أن تعرفوا من أن البعثيين في تسفير 70 وفي تسفير 80 طلبوا من الخوئي أن يقدم لهم قائمة بأسماء الذين لا يريد الخوئي أن يسفروا بشرط أن يضمن أنهم يسيرون وفقا لمنهج الحزب والثورة. كما سمعنا من أنه سجل لهم حدود 250 اسم، كما سمعنا هناك من قال حدود 150، لكن يبدو أن الرواية الأقرب من خلال النقل، وإلا فإنني لا أعلم الغيب ولا أنا كنت وسيطا بين البعثيين والخوئي ولا قرأت القوائم، لكن الواقع يشهد بذلك. هناك جموع من الإيرانيين ما سفروا، لماذا لم يسفروا؟ إيرانيون إيرانيون، لماذا عراقيون أصولهم إيرانية، أجداد أجدادهم إيرانيون سفروا، هؤلاء عراقيون. أنا لا أؤيد لا تسفير الإيرانيين ولا تسفير العراقيين الذين أصولهم من العراقيين من الإيرانيين من الهنود من أي أمة كانت، هذه أرض الله والنجف نجف علي ونحن كلنا شيعة، أكنا من العراق أم كنا من إيران أم كنا من نيوزلند من أي مكان، النجف نجف علي ونحن شيعة علي. لكنني أتحدث عن حقائق جرت على أرض الواقع. هناك إيرانيون في النجف لم يقترب منهم البعثيون أصلا، لماذا؟ لأن الخوئي قد سجل أسماءهم في تلك القوائم وأعطى ضمانا من أنهم لن يصدر منهم شيء يخالف منهج الحزب والثورة. وهذه القضية ليست خافية على المطلعين على واقع الحياة في حوزة النجف. لماذا بقي هؤلاء الإيرانيون الإيرانيون لا يملكون وثائق عراقية وهم شخصيات بارزة في النجف؟ هل البعثيون حريصون على حوزة النجف لا يريدون لهذه الشخصيات البارزة أن تسفر؟ القضية ليست كذلك. هؤلاء يدافعون عن مرجعية الخوئي والبعثيون يريدون بقاء هذه المرجعية متسيدة على الشيعة. من جملة المكتوبين في هذه القوائم السيستاني وعائلته. أنا حين قلت من أن عدد الأسماء 250 أقصد أرباب الأسر، يكتب اسم السيستاني فقط، فكل أقربائه أولاده بناته هم داخلون تحت اسمه، لا يسافرون، بل كانوا يسافرون فيما بين إيران والعراق في الوقت الذي لو أن شابا صغيرا فتى يافعا في جنوب العراق
وفي قرى الأهوار. فتح الراديو على إيران فإنه وأسرته وتلك القرية ستحرق، وأولاد الخوئي والسيستاني والبقية، بقية المجموعة الذين كتبت أسماؤهم على تلك القوائم، يسافرون علنا إلى إيران ويذهبون ويعودون، ولا واحد يقول لهم على عينكم حاجة. أولاد الخوئي ومحمد رضا السيستاني مسوينها خري مري، ولدهم وبناتهم. هذه القضية ما هي من الأسرار، لكن يا جماعة أنتم مضحكة مضحكة مضحكة، مع كل احترامي لكم أنتم مضحكة. هذه القضايا ما هي من الأسرار، وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن أحوالهم الأسرية وكيف عاشوا وكيف سافروا وكيف دللهم البعثيون، إلا ما يتراءى. لماذا لم يسفر السيستاني؟ لماذا أولاده بناته خري مري ما بين إيران والعراق؟ لماذا؟ لأنه كان مثبتا على تلك القوائم حينما يتحدثون عن وكادوا أن يسفروا. ليش ما سفر؟ الآن لما تقرؤون في الكتب التي تتحدث عن حياته، وتعرض للضغط الشديد. ما هو هذا الضغط؟ ما هو هذا الضغط؟ ما نحن نعرف أوضاع العراق. أنا عمري 16 سنة وكنت معارضا للنظام، وكنت على ثقافة عالية، كنت أدير حلقات للتنظيم، وكنت محاضرا ومتحدثا، كان عمري 16 سنة، وأعرف ماذا يجري في العراق وكيف يتعامل البعثيون. أنا عمري أقل من 18 سنة اعتقلت في دوائر الأمن في مدينتي وفي محافظتي وفي الشعبة الخامسة في مديرية الأمن العام التي هي من أخطر المواقع، الشعبة الخامسة لمكافحة الأفكار الرجعية، وحكمت وأنا دون 18 سنة في محكمة الثورة التي اسمها الحقيقي هي محكمة أمن الثورة، يشاع محكمة الثورة، هي محكمة أمن الثورة، على يد أخطر الجزارين. مسلم الجبوري كان حاكم المحكمة، وأنا وأمثالي من الشباب لم نبلغ 18 سنة، حكمنا بالسجن المؤبد، وحتى بعد الحكم وبعدما نقلونا إلى سجن أبو غريب، والله كان التعذيب مستمرا حتى بعد السجن، حتى بعد أن انتهى التحقيق وتم التحقيق ونحن في السجن ونحن محكومون، والله بقي التعذيب مستمرا. هذا أيام البكر، إلى أن صار صدام رئيسا وأطلق سراحنا بسبب مجيء صدام للرئاسة، ورجعوا مرة أخرى لاعتقالنا. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن سيرتي وعن حياتي، لكنني حين أحدثكم عن البعثيين فأنا عارف مطلع على التفاصيل وليس من خارجي هذا الجو. وبعد ذلك جرى ما جرى على عائلتي. نحن نعرف الذي يجري في الأجواء البعثية وكيف يتعامل البعثيون، وهم كانوا يعيشون في أحسن أوضاعهم، لا يضحكون عليكم. كانوا تحت الضغط وكاد أن يسفر. طلابه طلاب السيستاني سفر الكثير منهم لأن أسماءهم لم تكن مثبتة في القائمة ولا هم من عائلة السيستاني، اسم السيستاني مثبت على القوائم وطلابه ليسوا من عائلتي، فطلاب السيستاني سفروا. فهل من المعقول أن الطلاب يسفرون والسيستاني لا يسفر؟ لماذا؟ لأن اسمه موجود على هذه القوائم وهناك ضمان من الخوئي من أن السيستاني والباقون كذلك، أنا لا أتحدث عن السيستاني فقط، أعطى الخوئي ضمانا بهم من أنهم لن يخالفوا منهج الحزب والثورة. صحيح أيام الانتفاضة اعتقلوهم، أيام الانتفاضة شيء آخر لأنهم أرادوا أن يؤدبوا الجميع واعتقلوا الباقين، اعتقلوا الغروي والبروجرد، اعتقلوا الجميع، جميع أصحاب العمائم الذين كانت أسماؤهم على قوائم الخوئي، هو حتى الخوئي جاءوا به إلى بغداد قسرا حينما شخ في ثيابه آية الله العظمى الإمام الخوئي قدس سره الشريف. صحيح أخذوهم صفعوهم، لم يتعرضوا للتعذيب، صفعوهم أهانوهم، كانوا يريدون منهم أن يخرجوا على شاشة التلفزيون وخرج السيستاني على شاشة التلفزيون. ربما كثيرون لا يعلمون بهذا الأمر، خرج على شاشة التلفزيون لأنه لم يكن معروفا آنذاك، وذم المنتفضين بنفس الطريقة التي ذم بها الخوئي المنتفضين من أنهم لا دين لهم وهؤلاء غوغاء، الإسلام ليس هكذا، الدين ليس هكذا، نفس هذه الكليشة خرج بها جملة من المعممين من بينهم السيستاني. أنا ما رأيت هذا على التلفزيون لكنني سمعت به في وقته. قد يقول قائل هذا كذب، من جملة المصادر التي تحدثت عن هذا الموضوع هذا الكتاب عراق بلا قيادة، قراءة في أزمة القيادة الإسلامية الشيعية في العراق الحديث. الكاتب العراقي المعروف في مثل هذا المجال عادل رؤوف، وهذه الطبعة هي الطبعة 10/2006 ميلادي، المركز العراقي للإعلام والدراسات، سوريا دمشق. في صفحة 123 هناك مجموعة من النقاط ذكرت كمميزات للسيستاني أن يكون مرجعا في النجف بعد الخوئي. النقطة 8 عدم سخط السلطة في العراق عليه، وهذه حقيقة، السلطة ما هي بساخطة على السيستاني، هي راضية عن وراضية وراضية. عدم سخط السلطة في العراق عليه حيث سبق أن ظهر بعد فشل الانتفاضة على شاشة التلفزيون وشجب الانتفاضة ووصفها بأنها عمل غوغائي. هذا جاء في صفحة 123 من كتاب عراق بلا قيادة، وهذه الطبعة 10، طبعة 10/2006، وليس من تكذيب ولا من اعتراض من قبل السيستاني وولده ومكتبه. وقد نشر هذا الموضوع في منشور مفصل عن مرجعية السيستاني في لندن، وهذا المنشور ما فيه من مطالب يوافق الواقع بحسب خبرتي وبحسب خبرة الذين استشارهم المؤلف عادل رؤوف. هذا المنشور عنوانه قصة المرجعية من العمق، ذكره عادل الرؤوف في كتابه عراق بلا قيادة في صفحة 117 ينتهي في صفحة 125. صدر هذا المنشور في 14/3/1994 وجاء فيه ذكر هذه المعلومة من أن السيستاني خرج على التلفزيون وذم الانتفاضة وشجبها ووصفها بالغوغائية بنفس الأوصاف التي وصف الخوئي المنتفضين الذين كان من المفروض أنه المرجع له. ويعلق الأستاذ عادل الرؤوف على المنشور نقول إن أكثر المعلومات الواردة في هذا التقرير تطابقت مع المعلومات التي بحوزتنا. هذا كلام عادل الرؤوف يتحدث عن هذا المنشور الذي نشره في صفحة 117 قصة المرجعية من العمق، وانتهى المنشور في صفحة 125، والذي وزع في الكثير من الأماكن ووصلنا هناك إلى قم، كنا في قم المقدسة آنذاك 14/3/94. يعلق عادل الرؤوف نقول إن أكثر المعلومات الواردة في هذا التقرير تطابقت مع المعلومات التي بحوزتنا، وأنا أيضا أثني على نفسي ما قاله عادل الرؤوف انطلاقا من خبرتي بالموضوع ومتابعتي وتحقيقي في هذا الاتجاه. ويستمر عادل الرؤوف يقول تطابقت مع المعلومات التي بحوزتنا وتلك التي جاءت نتيجة لتحقيقنا عن انتخاب السيد السيستاني لموقع المرجعية العليا، كما أن شخصيات بارزة في الوسط الديني روت لنا دون سابق معرفة بهذا التقرير ما يطابق المقدار المتفق عليه منها. ومن هؤلاء العلامة السيد حسن الكشميري الخطيب المعروف في أوساط المنبر الحسيني. والسيد حسن الكشميري هو أخو مرتضى الكشميري صهر السيستاني، فحينما يتحدث عن التفاصيل هو قريب منهم. مرتضى الكشميري وكيل السيستاني في الغرب، الذي هو صهر السيستاني زوج ابنته، هو أخ للسيد حسن الكشميري. وزهير ابن السيد حسن الكشميري هو زوج بنت مرتضى الكشميري، هو متزوج من بنت عمه. فالأخبار كلها عندهم من طريق النساء والرجال. والشيخ رياض حبيب الناصري، شيخ رياض حبيب الناصري هذا صهر شيخ محمد باقر الناصري، زوج بنت الشيخ محمد باقر الناصري. وآية الله السيد أحمد الحسني البغدادي من علماء النجف المعروفين، صحيح من العلماء المقموعين الذين قمعتهم مرجعية السيستاني لأنه عالم معارض للواقع الموجود في النجف، ولكنه من عائلة علمية مرموقة معروفة. فآل البغدادي من العوائل العلمية النجفية التي لا تحتاج إلى تعريف. ويستمر في حديثه على هذا المنوال، أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، لكنني لأجل الفائدة أقول من أنه نشر صورة لذلك المنشور في نفس الكتاب تحت عنوان ملحق رقم 10 في صفحة 579 و580 صورة لنفس المنشور الذي تحدث عن أن السيستاني ظهر في التلفزيون العراقي مؤيدا لصدام ولحكومة البعث وشاجبا للانتفاضة الشعبانية مثل ما فعل أستاذه الخوئي الذي شخ في ثيابه جبنا وخورا واستخذاء، وهذه المرجعية على نفس ذلك المسار وفي نفس ذلك الاتجاه. ومن هنا من المستبعد جدا أن البعثيين يقومون باغتيال السيستاني وولده محمد رضا. والأكثر من ذلك، فإن البعثيين على علم من أن مرجعية السيستاني الذي جاء بها هو محمد تقي الخوئي، وجاء بها وفقا للديزاين البعثي، للديزاين الخوئي. السيستاني أصلا لم يكن مستخذيا في جو البعثيين، كان مستخذيا في جو محمد تقي الخوئي، كان خاضعا لمحمد تقي الخوئي، لكنه بعدما تمسكن وتمكن غدر بمحمد تقي الخوئي. بعدما جاءته الرسالة من محمد تقي الخوئي من أنهم قد نصبوه مرجعا أعلى ويطلبون الإشراف، ومحمد تقي الخوئي ما ذكر الإشراف الشرعي، لكنه وجدها فرصة سانحة وغنيمة لائحة فانقض عليها، فعضها بأضراسه وأسنانه وأنشب أظافره فيها، فكتب لهم مستجيبا بعد فترة ما هي بقصيرة، لأن الرسالة التي جاءت من محمد تقي الخوئي كانت 8 شعبان 1414 هكذا أرخت، بينما رسالته كانت 23 شوال من نفس السنة 1414 للهجرة. فكان يعلن إشرافه الشرعي على المؤسسة، يريد يقرط الفلوس مثل ما هم أولاد الخوئي يردون يقرطون الفلوس، هي العملية عملية قرض. ونصب نائبا هو شيخ مهدي شمس الدين، وإلا فإن السيستاني كان مستخذيا في الجو البعثي وكان مستخذيا في الجو الخوئي. البعثيون هم يعرفون من أن هذه المرجعية هي استمرار شرعي وطبيعي وحقيقي وفعلي لنفس المرجعية المستخذية الخوئية، فما عندهم مشكلة مع السيستاني أصلا، لا توجد أي مشكلة من بداية وجود اسمه على قوائم الخوئي التي تعهد من أن هؤلاء لن يصدر منهم أي شيء يعارض منهج الحزب والثورة، إلى شجبه للانتفاضة على التلفزيون مع غيره من المعممين، لكنني ذكرته لأن الحديث عنه، وإلا آخرون أيضا شجبوا الانتفاضة وذموا شيعة العراق ووصفوهم بما وصفوهم من الأوصاف القبيحة. وبعد ذلك فإن البعثيين يعلمون أن المرجعية هذه بتنصيب من حبيبهم محمد تقي الخوئي، من مدللهم محمد تقي الخوئي، فهي لن تخرج عن المسار البعثي والحكومي. وأعتقد أن ما ذكرته من تفاصيل عن علاقة مرجعية الخوئي بالحكومة، إذا ما رجعتم إليه أو كنتم تتذكرون تلك التفاصيل فاربطوا ستكون الصورة واضحة وجلية جدا عندكم. لكنني أشير إلى ملاحظة صغيرة، أقول السيستاني المرة الوحيدة التي ظهر فيها على الإعلام، ظهر بالشلاليق طبعا، البعثيون جاءوا به، ظهر فنصر الطاغوت، نصر عدوا من أعداء محمد وآل محمد، نصر صدام ونصر حزب الضلال وحزب الإجرام حزب البعث، وذم الشيعة والمنتفضين الذين خرجوا يدفعون الظلم عن أنفسهم. قد يكون معذورا، وربما لو كنت مكانه لفعلت ما هو الأسوأ من الذي فعله، إنها التقية، إنه الخوف، الرعب، إنها سلطة البعثيين، أنا لن ألومه على هذا، لكن هذا يمثل نقطة مضيئة بالنسبة له عند البعثيين. إنما أوردت هذا الأمر كي أوضح أن البعثيين لا يملكون شيئا سيئا في تصورهم عن السيستاني، ما هو معهم كما يريدون وكيف ما يريدون، وأنا لا ألومه على موقفه هذا، فكثير من أصحاب العمائم أيضا فعلوا نفس الأمر، وأنا لو كنت معهم لفعلت نفس الشيء وربما كنت أسوأ منهم. أنا هنا لا أريد أن أناقش في أصل هذه القضية، لكنني أقول هذه علامة من علامات سوء التوفيق. ماذا تقولون؟ المرة الوحيدة التي يتحدث فيها عبر وسائل الإعلام المرجع الأعلى السيستاني ينصر طاغوتا من أعداء محمد وآل محمد ويدافع عن حزب الضلالة والإجرام حزب البعث، ثم بعد ذلك يذم الشيعة المظلومين الذين هم سيدافعون عنه بعد ذلك ويدفعون الأموال إليه. الآن الدولة بيده، لم يخرج مرة واحدة في حديثه ينصر صاحب الأمر، لم يخرج مرة واحدة يتوجه إلى الشيعة باعتذار لما كان منه في السابق، أو على الأقل يتوجه إليهم بنصيحة بحث لهم أن يتوجهوا إلى إمام زمانهم لا أن يتوجهوا إليه. ما هو، ما قيمته، ما قيمة كل المراجع؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ وجه الله هو صاحب الأمر، وجه الله محمد وآل محمد، وجه الله ما هو سيستاني ولا هو الخوئي ولا أي واحد آخر، وجه الله هو الحجة ابن الحسن. أنا أنصح السيستاني أن يكفر عن هذه القبيحة التي قام بها أيام النظام البعثي، وأن يخرج على وسائل الإعلام كي ينصر صاحب الأمر بحديثه مثلما نصر صدام ونصر حزب البعث. سيكذبون هذا، هذه الحقائق موجودة ونحن عاصرنا تلك الفترة وسمعنا بها، ومع ذلك إذا أردتم أن تكذبوا فأنتم أحرار، أنتم كذبوا ونحن نكذب، والطريق طويل. نذهب إلى فاصل.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين.
بشنو أعظم؟ اسمع.
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
إذن بعد كل هذه البيانات تعذرونني إذا ما فكرت، لأننا في حديث عنوانه التفكير بصوت عال، تعذرونني إذا ما فكرت وقلت من أن محاولة اغتيال السيستاني وولده محمد رضا هي مسرحية، تعذرونني أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنا لا أعلم الغيب، أنا لا أعلم الغيب، أنا لا أعلم الغيب، وما أقوله هنا هو مجرد تفكير بصوت عال. أقول تعذرونني أو لا حينما أقول من أن هذا التاريخ 11 رجب 1417 هجري كان موعدا لمسرحية مفتعلة، ربما السيستاني لا يعلم ما يجري في الكواليس، قد تكون مخططة فيما بين محمد رضا والبعثيين، وربما حتى محمد رضا لم يكن عالما، وإنما البعثيون قرأوا الظروف ووجدوا من صالح مرجعية السيستاني أن تكون هناك محاولة هي مسرحية للاغتيال بمرأة من الناس ومسمع منهم، ولأجل تصديقها لابد من قتل الحرس، فقتلوا حرسيا وأصابوا آخر. أما السيستاني سلامات، ومحمد رضا سلامات. بعد هذا التاريخ أنتقل بكم إلى تاريخ آخر، 24 ذي الحجة 1418 هجري، في هذا اليوم قتل المرجع الشيعي النجفي مرتضى البروجرتي. من الذي قتله؟ أنا لا أقول لكم إن مرتضى البروجرتي لم ينبس طيلة حياته بحرف ضد البعثيين، أنا أقول لكم لم يخطر في باله أن ينبس بحرف ضد البعثيين. شيخ مرتضى البروجردي هو من جملة الأسماء التي كانت على القوائم، على قوائم الخوئي. الحكاية لا علاقة للبعثيين بها، فقد حاولوا أكثر من مرة أن يقتلوه وما نجحوا. هل البعثيون فاشلون إلى هذا الحد في قتل رجل كبير مسن بإمكانهم بضربة قوية واحدة بعصا أن يقتلوه. أكثر من مرة حاولوا قتله، من هم الذين قتلوه؟ لكن في المرة الأخيرة أطلقوا إطلاقة في رأسه فقتلوا. الحكاية لها تفصيل بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد وصلت في الحديث إلى هذا التأريخ 24 ذي الحجة 1418 هجري، التاريخ الذي سبق هذا التاريخ 11 رجب 1417 هجري، هذا هو تاريخ محاولة اغتيال السيستاني وولده محمد رضا، والذي عبرت أنا عنه بحسب ما يجول في خاطري من أنه مسرحية ليس مهما. فقد تحدثت عن هذه النقطة كثيرا في هذه الحلقة. ما بعد 11 رجب 1417 حدود سنة ونصف، يكون تاريخ 24 ذي الحجة 1418، حيث يقتل مرجع شيعي نجفي هو شيخ مرتضى البروجردي. رجاء اعرضوا لنا صور شيخ مرتضى البروجردي. هذه الصورة الأولى للشيخ مرتضى البروجردي، هو من تلامذة السيد الخوئي ومن الأساتذة الحوزويين الإيرانيين المعروفين في الأوساط الحوزوية النجفية. شيخ مرتضى بروجردي يعد من طلبة السيد الخوئي الذين عرفوا بحسن تدريسهم وعرفوا بعلميتهم الحوزوية، أعني الفقهية والأصولية. رجاء أعيد عرض صورة شيخ مرتضى البروجردي. هذه صورة أولى. أعرض لنا الصورة الثانية، وهذه صورة ثانية للشيخ مرتضى البروجردي. الصورة الثالثة رجاء، وهذه الصورة الثالثة للشيخ مرتضى البروجردي. شيخ مرتضى البروجردي هو والد زوجة محمد رضا
السيستاني، فهناك مصاهرة فيما بينه وبين آل السيستاني. كان هناك في الجو الحوزوي بعد وفاة الخوئي ممن يناصرون مرتضى البروجردي فيقولون بأنه أعلم من السيستاني. أنا لا أريد أن أدخل في هذه اللعبة التافهة التي عنوانها الأعلمية، لعبة تافهة وأضحوكة يضحك بها على الشيعة، لا أصل لها لا في كتاب ولا في حديث عن العترة، بل ما جاء في آيات الكتاب وحديث العترة لا يساعد عليها أبدا، إنما أخذت من الغزالي بشكل مباشر. الغزالي معروف من أئمة الشوافعي المتعصبين للفكر الناصبي، كتبه دالة على ذلك. هذه قضية يعرفها المتخصصون من أن علم الأصول عند مراجع الشيعة في أكثره مأخوذ من كتب الأصول للغزالي، النسبة الغالبة مما في كتب علم الأصول عند أصولي الشيعة أخذ من الغزالي وأضراب الغزالي. ليس الحديث عن هذا الموضوع الآن. لما بدأت مرجعية السيستاني بالظهور قطعا عن طريق العلاقة الإنسانية والشخصية ما بين السيستاني ومرتضى البروجردي، وعن طريق العلاقة ما بين محمد رضا زوج بنت مرتضى البروجردي وبين البروجردي نفسه، انضوى مرتضى البروجردي تحت عباءة السيستاني وإن كان غير مقتنعا، لأنه يرى أنه هو الأعلم. هذه قضية الأعلم كما قلت لكم لعبة. سيد محمد الصدر ربما تميز من أنه كان صريحا جدا، فكان يقول أنا الأعلم ويتحدث هو من وجهة نظره فيما يثبت ادعاءه هذا، يقول أنا الأعلم أنا الأعلم. فأخذوا عليه هذا إشكالا، ينقل عن تلامذة محمد الصدر أن أحدهم دخل على سيد سعيد الحكيم، وسيد سعيد الحكيم معروف ببذاءة اللسان وبسلاطة اللسان، لسانه سليط وبذيء، وهذا شيء معروف، هذا ما هو بغيبة لسعيد الحكيم، الغيبة كشف المستور. طلبة الحوزة في النجف كلهم يعرفون بذاءة لسان سعيد الحكيم المرجع المعاصر. هذه قضية أنه يسب ويشتم قضية عادية في أسلوبه اليومي مع كل الذين يكونون على مقربة منه، لذا هناك الكثيرون في النجف يتحاشون الاصطدام به. على أي حال، ليس حديثنا عن خصائص مراجع الشيعة في النجف، فهذا حديث طويل، حديث طويل فيه ما هو المضحك وفيه ما هو المقزز وفيه ما هو المبكي. لا أريد أن أضع يدي الآن على مثل هذه الموضوعات. فيقولون أحد طلبة محمد الصدر دخل على سعيد الحكيم قال له سيدنا شنو رأيك باللي يقول أنا الأعلم؟ طبعا هذه القضية كانت معروفة، محمد الصدر هو الذي يقول، وهذا الطالب جاي يتحرش بسعيد الحكيم، سعيد الحكيم يعرف القضية. قال له سيدنا شنو رأيك باللي يقول أنا أعلم أنا الأعلم؟ فسيد سعيد شنو جاوبه؟ قال له حتى المطي، مطي يعني الحمار في اللهجة الشعبية العراقية نطلق على الحمار المطي، قال له حتى المطي يقول أني أعلم. طبعا سيد سعيد يقصد على محمد الصدر، قال له حتى المطي يقول أني أعلم. فهذا الطالب من طلبة محمد الصدر شنو قال لسيد سعيد؟ قال له سيدنا اللي يقول أعلم نوعين، واحد يقول بلسانه أنا الأعلم لفظا، وواحد يقول بالفعل. فحينما يأتي أحد العلماء ويطبع رسالة عملية ويعرض نفسه للتقليد وهو كاتب في الرسالة العملية يجب تقليد الأعلم، هو هذا أيضا تصريح بأنه أعلم. فقال لسيدنا مو أنت هم هالشكل مسوي، أنت هم طابع لك رسالة واستشترط فيها وجوب تقليد الأعلم وأنت متصدي، يعني أنت هم مطي إذا حسب قولك من أنه ليقول أني أعلم مطي باعتبار أنه قال له حتى المطي يقول أني أعلم. فهذه قضية الأعلم أنا لا أريد أن أدخل فيها، في الحقيقة تفاهة ومضحكة على العقول، وسيلة من وسائل الضحك على العقل الشيعي، لا أثر لها لا في آيات الكتاب ولا في أحاديث العترة الطاهرة، وأتحداهم أن يأتوا بشيء من الكتاب أو من حديث العترة ما يثبت هذه القضية. لا أدري إن بقينا أحياء، العلس في كل الاتجاهات، الكورونا تعلس وأولاد الحلال هم يعلسون، وما ندري من يا طرف راح ننعلس إحنا ما ندري. لكن إذا بقينا أحياء إلى شهر رمضان إن شاء الله تعالى، في ليالي شهر رمضان سيكون لي برنامج عن التقليد، سأكشف لكم الحقائق الكاملة وبالوثائق من حديث محمد وآل محمد ومن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع الشيعة الذي هو تفسير ناصبي قذر أيضا. أعود إلى شيخ مرتضى البروجردي، فحتى يسدون حلقة على قاعدة أنه أطعم الفم كي تستحي العيون، تستحي العين، إذا أطعمت الفم فإن العين ستستحي، فحتى يسدون حلقة ويخلصون من شره، هو رجل ما عنده شر، يرى نفسه أنه هو الأعلم، هذا هو شره، فأن يكون مجتهد ومن تلامذة الخوئي وقريب تربطه مصاهرة مع السيستاني ولا يعترف بأعلمية السيستاني ويرى نفسه أنه الأعلم، هذه قضية كبيرة، هذه ككرة الثلج، ربما في يوم من الأيام ستتدحرج وتكبر وتشكل مشكلة كبيرة للسيستاني، خصوصا وهو قد بدا ضعيفا، بدا ضعيفا مع وجود السبزواري، مع وجود محمد الروحاني، مع كل التفاصيل التي مر ذكرها. فلذا السيستاني قربه من عنده وأخذ يدفع له مالا كي يعطي راتبا شهريا لطلاب الحوزة باعتبار أنه مرجع يعيش ويدبر أمره في حاشية مرجعية السيستاني كي يقنع ويسكت طموحه للمرجعية، بعبارة أخرى حتى يتخلص من شره، من شره الذي هو في نظر السيستاني، مثل ما يفعلون مثلا مع إسحاق الفياض. إسحاق الفياض أيضا يرى نفسه هو الأعلى، وهناك في الجو الحوزوي النجفي من يرى أن إسحاق الفياض أعلم من السيستاني خصوصا في الأصول، ويقارنون بين أبحاث الأصول عند إسحاق الفياض وبين أبحاث الأصول عند السيستاني، يقارنون ويقولون من أن أبحاث إسحاق الفياض أعمق وأدق من أبحاث السيستاني، وعلى أساس أن الأعلم في الأصول هو الأعلم. هذه الخرابيط الحوزوية التي ما أنزل بها الله من سلطان، خرابيط النواصب جاءونا بها وخربطونا معهم مثلما هم خربطوا أنفسهم، لخبطوا الأمور بالتمام والكمال، لا شأن لنا بهم. حديثنا عن مرتضى البروجردي، إنما آتيكم بهذه الأمثلة كي أقرب لكم الحدث، لأنكم لا تستطيعون تصور الأمر بشكل واضح من دون هذه التفاصيل، حتى تعرفوا موقف مرتضى البروجردي. فالسيستاني كان يدفع له أموال شهريا كي يعطي راتبا بسيطا، مثل ما هو الحال الآن مع إسحاق الفياض. هذه 10,000 دينار التي يعطيها إسحاق الفياض هي من دفوعات السيستاني له، حتى يبقى إسحاق الفياض مرجعا في حاشية مرجعية السيستاني. شيخ مرتضى البروجردي أيام الخوئي ليس له من صيت، علاقاته محدودة جدا، وهو من الطراز القديم، حوزوي متمرس في الدراسة الحوزوية، هذا شيء آخر. فالدراسة الحوزوية هي جزء من ماضي الأيام، حوزة النجف لا زالت تعيش في القرن 7 الهجري، لا شأن لنا بهذه النقطة أيضا. فمرتضى البروجردي أيام مرجعية السيستاني، وبعد أن أخذ يعطي راتبا، فتحت له بعض الأبواب، ولما رأى في الوسط الحوزوي أن كثيرين يشككون في أعلمية السيستاني، هناك الكثير من الألسنة في الجو النجفي في مجالسهم في دواوينهم يتحدثون عن هذه القضية في ذلك الوقت، وليس في يومنا هذا، في يومنا هذا يتحدثون بالسر كثيرون أيضا من العمائم الكبيرة في النجف، يظهرون شيئا أمام السيستانيين ويبطنون شيئا آخر لخواصهم وذويهم. لكن في تلك الأيام كان هناك كثيرون يقولون من أن السيستاني ما هو بأعلن، ويقولون من أن السيستاني صنيعة محمد تقي الخوئي. ومن هو محمد تقي الخوئي؟ ويتحدثون عن قتل محمد تقي الخوئي للسبزواري والتفاصيل الأخرى التي مرت الإشارة إلى بعضها في هذه الحلقة أو في الحلقات الماضية. في السنة التي قتل فيها، متى قتل؟ قتل في 24 ذي الحجة 1418 للهجرة. في هذه السنة بدأ مرتضى البروجردي يتحدث حتى في أماكن قد تكون شبه علنية عن أعلميته، عن تقليده. وكان هناك بعض الطلبة قد توجه لتقليده، عدد قليل. السيستاني عنده جواسيس، فبدأ النزاع بين بيت السيستاني وبين شيخ مرتضى البروجردي. وأكثر من مرة يقع جدال ونزاع فيما بين مرتضى البروجردي ومحمد رضا السيستاني على المستوى الأسري داخل البيوت، إلى أن مرتضى البروجردي كأنه أعلن نفسه بطريقة وبأخرى بنحو لم يعجب السيستاني ولا محمد رضا. لذلك ذهب محمد رضا مسرعا إلى بيته، إلى بيت مرتضى البروجردي، ودخل معه في كلام حاد وأهانه ورفع صوته وارتفع الصراخ فيما بينهما كما ينقلون. وأنا إنما أنقل هذا لأن هذا الأمر معروف عن محمد رضا السيستاني. الشخصيات الحوزوية غير المعروفة يرسل لها جلاوزته لإهانتهم، أما الشخصيات المعروفة هو يذهب إلى إهانتهم. وإلى يومك هذا، إلى يومك هذا، هذا هو أسلوبه. شخصيات غير المعروفة يرسل الجلاوزة من المعممين اللوقية واللحاسية الذين حوله الذين يلحسون القصاع، وهم كثير كثيرونهم. فصار أمر الخلاف فيما بين مرتضى البروجردي وآل السيستاني صار واضحا. ومن هنا قويت الرابطة فيما بينه وبين محمد الصدر، فيما بينه وبين شيخ علي الغروي، باعتبار محمد الصدر واضح خلافه مع السيستاني لا يحتاج إلى شرح ولا إلى بيان. الخلاف بين آل الخوئي وآل الصدر إلى الحد الذي طالبوا بإعدام محمد باقر الصدر، وأعطوا الضوء الأخضر لإعدامه حينما سكت الخوئي، وبحضور مدير الأمن وجمال الخوئي الابن الأكبر للخوئي يطالب وبشدة الحكومة بإعدام محمد باقر الصدر والإسراع في ذلك كي لا يصنع خمينيا ثانيا في النجف. فآل الخوئي مشكلتهم مع آل الصدر قديمة، ذهب الخوئي وذهب محمد باقر الصدر الخلاف في النجف خلاف يورث. ما أنا حدثتكم في الحلقات الماضية من أن واقع الحوزة في النجف تحكمه أعراف دينية هي بالضبط كالأعراف العشائرية، مثلما يورث الثأر والعداء في الأعراف العشائرية يورث الثأر والعداء في الأعراف الحوزوية. العداء بين البيوتات يورث، يرثه الأبناء والأحفاد. الآن الأحفاد موجودون وهم يرثون عداء الأجداد، وهذا الخرط أوطحت الحظ هذه، أوطحت الصبغ هذه، واللا تقوى واللا دين واللا ورع، هذا مستمر منذ بداية عصر الغيبة الكبرى، منذ سنة 329 للهجرة، ونحن مضحكة مضحكة يضحكون علينا. هم يتصارعون على مصالحهم ويصطرعون على مناصبهم وعلى الأموال والنساء والعبث وطحت الصبغ وطحت الحظ، ونحن نقدس ونهلل. من سوء حظنا هذا، ماذا نصنع؟ هكذا نشأنا وهكذا ربينا. فعداء آل الصدر سيكون موجودا بشكل طبيعي عند آل الخوئي الذين يمثلهم الآن السيستاني. فعداء خوئي موجود في هذه الجهة، وعداء صدري موجود في هذه الجهة. فمحمد الصدر معروف، وبالمناسبة هذا المنطق ما هو منطقي، هذا الحديث حتى محمد الصدر يتحدث به، وسأعرض لكم فيديو يتحدث به السيد محمد الصدر بنفس هذا المنطق. هذا ما هو منطقي، هذا منطق الواقع. وحينما يتحدث محمد الصدر بنفس هذا المنطق، لأنه منطق النجف، لأنه منطق المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لأنه منطق مراجع الشيعة، هذا علي الغروي هو معاد لآل الخوئي وخصوصا لأولاد الخوئي. فبدأ مرتضى البروجردي يميل إلى هذه الجهة. في هذه الفترة تعرض لمحاولتين، لمرتين. في المرة الأولى ضرب ضربا مبرحا حتى أن عمامته بقيت في الشارع، بعد ذلك أوصلوها إليه، سقط على وجهه، كان راجعا من الصلاة فضربوه ضربا مبرحا، كاد أن يموت الرجل، نقلوه إلى داره، وبعد ذلك أخذه ولده إلى بيته، انتقل إلى بيت ولده، وتعرض إلى محاولة ثانية، لكن المحاولة الثالثة هي هذه في 24 ذي الحجة 1418، قتلوه، أطلقوا النار عليه ورصاصة دخلت في رأسه، قتلوا، قتل مرتضى البروجردي. من الذي قتله؟ قالوا إن البعثيين قتلوا. بالنسبة لي، يعني متى ما تحولت إلى حمار رسمي وفعلا يطول ذيلي وتطول أذناي، ربما أضع احتمال واحد بالتريليون أن البعثيين قاموا بهذا. مرتضى البروجردي هو والبعثيين كوجا مرحبا. مرتضى البروجردي لا يهش ولا ينش في قضية السياسة في قضية الحكومة، وهذا الموضوع يعرفه كل الذين لهم اطلاع على الواقع الحوزوي في النجف. مرتضى البروجردي يستحيل أن البعثيين قتلوه لأنهم يجدون فيه ضررا، ربما قتلوه لأجل فسح الطريق للسيستاني. نعم أنا أقبل هذا، أنا أقبل هذا الاحتمال، لكن أن يقال من أن البعثيين يقتلون المراجع والعلماء وإن كذا وكذا والحوزة وأضرارها على البعثيين، هذا الخرط لا وجود له على أرض الواقع. هذا خرط على الأقل بالنسبة لي. يمكن أن يكون هناك من خطر في الحوزة في بعض الشخصيات، لكن لا في مرتضى البروجردي. مرتضى البروجردي رجل لا علاقة له بالسياسة، لا من قريب ولا من بعيد، وما فيه من ضرر للبعثيين. إذا كان الخوئي يرجف من شرطي فمرتضى البروجردي يرجف من أقل من شرطي، ما له علاقة بهذا الجو. مو من إيراني في النجف على الطراز القديم لا يعرف إلا الفقه والأصول، غير هذا ماكو. البعثيون لا علاقة لهم بالموضوع. من الذي قتله؟ يعني مثلا بن حشيم، عشائر بن حشيم دز واحد وقتل مرتضى البروجردي، يعني عندهم ثار ويا مثلا. آل شبل مثلا، آل فتلة، من الذي قتل مرتضى البروجردي؟ هناك جهة تنتفع من قتله، أنتم ماذا تقولون؟ الجهة الوحيدة المنتفعة من قتله هي مرجعية السيستاني، لأن مرتضى البروجردي قريب منهم وهو ينكر أعلمية السيستاني، ما صرح بهذا لسانا بشكل علني، صرح بهذا في مجالسه الخاصة، لكنه بشكل عملي بدأ يطرح نفسه مرجعا للتخليد، وهذا ما لا يمكن أن يقبل في أجواء مرجعية السيستاني التي لا زالت هشة. مرجعية السيستاني صحيح أزيح من أمامها السبزواري، وأزيح من أمامها محمد تقي الخوئي، وسددت ضرباتها إلى مؤسسة الخوئي، وبدأت مؤسسة الخوئي تترنح أمام مرجعية السيستاني تريد أن تقع على وجهها، فلا خوف منها ولا ضرر. بدأت تلعق جراحها، تضمد جراحها بنفسها، وتذهب بعيدا عن السيستاني كي تدفع شره وتتخلص منه. والحكومة قد بادرت بمحاولة اغتيال، وقبل ذلك سدت مسجد الخضراء كي تتوثق مرجعية السيستاني عند الشيعة، خصوصا عند شيعة العراق الذين يطربهم أن الحكومة هكذا تفعل بمرجعهم. فهذا دليل على إخلاص المرجع وصدقه وسلامته، وعلى أنه هو هذا المرجع الأصل. لعبة تعرفها حوزة النجف وتعرفها حكومة بغداد. ويعرفها الذين نبشوا الحقائق والوقائع من أمثالي. نذهب إلى فاصل.
يا شيعة
يا شيعة
يمت من آمون نخلص وكم وكيل اللي يحكي باسمه راد يتفلسف وشفص وانتو وصفتوه فطحان عالم معدل مرصرص شمعت ولبستوه ثوب العصمة عتوي ويعرف شلون ياكل عدهم فضايح لو قلتهن زحمة والله زحمة يا من تعب يا من شقى وغير الأكل تعبه يا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة يا من تعب يا من شقى وغير أكل تعبه ويا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة ليمت الوكيل المعتمد يخدعكم بدينه واحد
واحد
يا شيعة
إذن قتل مرتضى البروجردي، هل ينتفع البعثيون من قتله؟ أبدا. هل ينتفع أحد في النجف من قتله أو بقتله؟ أبدا. جهة واحدة هي المنتفعة، مرجعية السيستاني. أنا لا أتهم السيستاني ولا ولده محمد رضا بقتل مرتضى البروجردي، مع أن في النجف هناك من يتهمهم بشكل صريح وعلني، وخصوصا يوجه الاتهام بشكل مباشر إلى محمد رضا. أنا لا أتهمهم، أنا أقول إن البعثيين أيضا قاموا بقتل مرتضى البروجردي لتنظيف الطريق أمام السيستاني، وإلا لماذا قتل مرتضى البروجردي؟ لماذا كل هذا القتل في صالح مرجعية السيستاني؟ لماذا يذهب السبزواري؟ لا أدري هل قتل أم لم يقتل، يقولون من أنه قتل، هناك من يقول. لماذا يقتل محمد تقي الخوئي؟ قتل في طريق النجف وكربلاء. لماذا يقتل مرتضى البروجردي الذي هو صهر لآل السيستاني؟ في البداية كان منضويا تحت عباءة السيستاني، ولكنه بعد ذلك كما يقال فتح له بسطية، لما فتح بسطية علسه. ليس بالضرورة أن محمد رضا السيستاني أرسل له جماعة فقتلوه، ربما اقترح على البعثيين، وربما أن البعثيين هم قرأوا الساحة فقتلوه. وإلا ما هو ضرر مرتضى البروجردي على البعثيين؟ أصلا بقاؤه فيه منفعة للبعثيين، على الأقل يقولون هناك علماء في النجف، وأن صدام يناصر الحوزة، وأن حكومة الحزب والثورة تؤيد العلماء، لأنه لا ضرر فيه. مرتضى البروجردي لا يهش ولا ينش، رجل حوزوي على الطراز القديم، لا يتجاوز هذا الوصف أبدا، بحدود هذا الوصف، رجل حوزوي على الطراز القديم فقط. ولكنه حينما أزيح أزيحت مشكلة من أمام السيستاني، فهذا زميل له في الدراسة ويرى نفسه هو الأعلم وهو صهر لهم، وأنشأ مرجعيته الصغيرة على أموال السيستاني نفسه، فماذا يصنعون له؟ أفضل شيء أن يزاح. ما أزاحوهم أزاحه البعثيون لهم بطلب مباشر بطلب غير مباشر، بالنتيجة أزيح مرتضى البروجردي من أمام مرجعية السيستاني. وأنتقل إلى تأريخ بعد هذا التأريخ. البروجردي متى قتل؟ 24 ذي الحجة 1418، بعده بشهرين بالضبط 23 صفر 1419، مرتضى البروجردي قتلوه في النجف في 23 صفر 1419 بالضبط شهران إلا يوم. 24 ذي الحجة 1418 إلى 24 محرم 1419 شهر، إلى 23 صفر 1419 شهران قتل مرجع آخر علي الغروي الذي أشرنا إليه قبل قليل من أنه كان معاديا لآل الخوئي وآل السيستاني، ومرتضى البروجردي بدأت علاقته تكون واضحة. لا يعني أن مرتضى البروجردي ليست له علاقة سابقة بعلي الغروي، لكنها أخذت تأخذ اتجاها مرئيا وكأنها ضد السيستاني، هذا هو الذي قصدته. وإلا فعلي الغروي هو في النجف، والنجف صغيرة، النجف في ذلك الوقت كانت صغيرة، النجف صغيرة، وعلي الغروي من تلاميذ الخوئي، والسيستاني من تلاميذ الخوئي، ومرتضى البروجردي من تلاميذ الخوئي، ومحمد الصدر من تلاميذ الخوئي، هؤلاء كلهم في مكان واحد. لكنني حين قلت من أن علاقة مرتضى البروجردي بدأت تتوثق بعلي الغروي وبمحمد الصدر في السنة الأخيرة التي قتل فيها، بعد أن بدأ يدعو لمرجعية نفسه ولو بشكل ليس علنيا بالكامل، قصدت أن العلاقة بدأت تأخذ إطارا وصورة وفهما وكأنها موجهة ضد مرجعية السيستاني، خصوصا وأن علي الغروي لا يتفاهم في قضية معاداته لأولاد الخوئي وللسيستاني ولولده محمد رضا، ما كان يتفاهم مطلقا، لا يوجد مجال للتفاهم مع علي الغروي، كما يقال تركي، هو يقول عن نفسه هذا تركي، هو تبريزي، هو ميرزا علي الغروي التبريزي، والتبارزة أتراك إيران، فما كان يتفاهم، ليس عنده من مجاملة مع السيستاني وآل السيستاني وأولاد الخوئي مطلقا، فهو عدو صريح واضح لهم. هذه القضية لا تحتاج إلى غطاء أو تغليف. نعم، بعد موت الغروي احتووا عائلته ودفعوا أموال إلى ولده، جواد الشهرستاني احتواهم بالأموال وأقاموا مجلس تأبين ضخما جدا في قم في أربعينية شيخ علي الغروي، مع أن شيخ علي الغروي كان معروفا في الوسط النجفي في الوسط الحوزوي، كان يصف أولاد الخوئي ويصف أولاد السيستاني بالذات محمد رضا، ويصف السيستاني بألفاظ قبيحة جدا، أقبح ما تعرفون في اللغة. في مجالسه الخاصة كان يتحدث عنهم بأقبح الألفاظ في اللغة، القريبون من ينقلون هذا الكلام، ما هو كلامي أنا، ليس لي من علاقة بعلي الغروي، ولكن هذه القضية كانت معروفة عن شيخ علي الغروي، كان مخالفا لأولاد الخوئي لأولاد السيستاني للسيستاني. فمن هنا عدت علاقة مرتضى البروجردي التي صارت علنية وصار يظهران معا في الشارع ويتواجدان معا في الأماكن التي يمكن للناس أن يشاهدوهم فيها، وهذا ما كان يحدث سابقا. مرتضى البروجردي انعلس علسه أيا كان من علسه، لا أريد أن أتهم أحدا، مثل ما يقولون البعثيون خافوا من مراجع الشيعة وإلى آخره، هذا السلق الذي نعرفه، البعثيون قتلوا يلا ما يخالف. 24 ذي الحجة 1418 انعلس مرتضى البروجردي. 23 صفر 1419 انعلس علي الغروي علسه. رجاء اعرضوا لنا صور المرجع القتيل شيخ علي الغروي، هذه صورة شيخ علي الغروي. الصورة الثانية، وهذه صورة ثانية. الصورة الثالثة، في آخر الصورة يجلس السيستاني وبعد ذلك يأتي شيخ علي الغروي، هم زملاء في حلقة درس واحدة عند الخوئي. قتل شيخ علي الغروي بحادث سير، بالضبط مثلما قتل محمد تقي الخوي، بالضبط نفس القضية، وفي طريق النجف وكربلاء. محمد تقي الخوي بحادث سير قتلوه، وقتل معه شقيق زوجته محمد أمين الخلخالي، ومعه مع محمد أمين الخلخالي ولده طفل صغير اسمه محمد، وسائق السيارة سائق محمد تقي الخوئي، أربعة قتلوا. القضية هي هي، علي الغروي الشيخ علي الغروي المرجع قتل ومعه صهره زوج ابنته لبناني الجنسية من طلبة الحوزة من مشايخ الحوزة في النجف، وهو لبناني، وقتل مع الغروي وصهره اللبناني سائق السيارة وخادم الشيخ علي الغروي، كان هناك شخص يخدمه يساعده، أيضا أربعة قتلوا في طريق النجف وكربلاء، كان عائدا من زيارة سيد الشهداء من كربلاء، وفي حاد السير وقضي عليهم بالكامل في 23 صفر 1419. شيخ علي الغروي يمكن الحائط يحكي على البعثيين، بس شيخ علي الغروي ما إلى علاقة بهذا الموضوع مطلقا. من المتمسكين بموضوع التقية إلى أبعد الحدود، وإشكالاته على السيد الخميني أساسا هو من المعاندين والمعارضين للحكومة الإيرانية وللسيد الخميني منذ بداية مجيئه إلى النجف، وله موقف شديد جدا من الخميني. لماذا؟ لأنه يرى أن الخميني قد خرج على التقية. فشيخ علي الغروي من المتمسكين بمنهج التقية ولا يهش ولا ينش ولا إلى علاقة أبدا بشيء يكون معارضا لمنهج حزب البعث ولصدام وللحكومة البعثية في بغداد. ولذا من المستحيل أن البعثيين قاموا بقتله بهذه الطريقة، بنفس الطريقة التي قتل بها محمد تقي الخوئي، لأن ضررا فيه على الحزب والثورة. من المستحيل. يمكن، مع أن مرتضى البروجردي لا علاقة له بالسياسة، يمكن أن مرتضى البروجردي يمكن في لحظة ما أن يتحدث عن السياسة، لكن شيخ علي الغروي لا علاقة له بهذا الموضوع أبدا. رجل طامس من أعلى عمامته إلى أخمص قدميه في جو الفقه والأصول وبحسب المذاق القديم. يستحيل أن البعثيين قتلوه لأمر يرتبط بشأن سياسي، هذا مستحيل على الأقل من وجهة نظري. وأنا أقول هذا الكلام لأنني لا أعبأ بآراء الآخرين، وإلا هذه القضية بإمكانكم أن تتفحصوا عنها وأن تعرفوا من أن الشيخ علي الغروي لا علاقة له بالجو السياسي البعثي حتى يفكر البعثيون بقتله. نعم، يمكنني أن أقول من أن البعثيين قتلوه لتنظيف الساحة لمرجعية السيستاني. الشخص الوحيد المنتفع من قتل علي الغروي هو السيستاني، لا يوجد شخص آخر. ارشدوني، ارشدوني إلى شخص آخر يمكن أن ينتفع من قتل علي الغروي. قطعا هم ألقوا بالاتهامات على السيد محمد الصدر، قالوا من أن محمد الصدر هو الذي قتل مرتضى البروجردي وقتل شيخ علي الغروي لأجل أن يوسع مرجعيته، وهذا الكلام طرح. لكن هذا الكلام لا يصدقه إلا من عقله ترللي. أنا لا أدافع عن محمد الصدر، لا شأن لي بمحمد الصدر، أنا أتعامل مع محمد الصدر مثلما أتعامل مع الآخرين. أنا لست مدافعا ولا محاميا عن محمد الصدر، أنا أنقل الحقائق هنا. الذي يعرف سيرة محمد الصدر مثلما شيخ علي الغروي أبعد ما يمكن أن يكون عن السياسة، محمد الصدر أبعد ما يمكن أن يكون عن قضية القاتل وعن قضية سفك الدماء. الذي يعرف سيرته
ويعرف تاريخه.
أنا هنا لا أريد أن أدافع عن محمد الصدر، لا شأن لي به، هم ألصقوا التهمة بمحمد الصدر، قطعا لم يصدق أحد هذا الكلام، ولكنه طرح في الجو النجفي، والجو النجفي إنني أتحدث عن جو المؤسسة الدينية، عن جو المرجعية الدينية، هو أقذر جو، جو قذر، قذر جدا. طرح هذا الكلام، لن أدافع عن محمد الصدر، سأترك محمد الصدر يدافع عن نفسه. هناك تسجيل بصوت محمد الصدر هو يدافع عن نفسه فيقول: مرتضى البروجردي لي معه صداقة، وعلي الغروي لي معه صداقة، لم يقف ضدي بشكل علني وواضح، لي معهم صداقة، ولكن علي الغروي عداؤه يمتد إلى 25-30 سنة مع آل الخوئي، وبعد ذلك يستمر مع آل السيستاني. فيقول: إذا اتهمت بأنني أنا قد قتلتهم، أنا قتلت علي الغروي، إنما أقتل صديقي. بينما إذا وجه الاتهام إلى جهة السيستاني فإنهم يقتلون عدوا لهم. فمن الأولى أن يتهم، أنا أم هم؟ رجاء أن اعرضوا لنا هذا التسجيل الصوتي للسيد محمد الصدر.
فمن هذه الناحية الحقيقة ناس، يعني ماذا نقول، كنت أتعاطف معهم وكنت أحبهم وكان لي علاقة بهم، ومن غير المحتمل أمام الله سبحانه وتعالى وأمام رسوله وأمام أمير المؤمنين أفعل مثل هذا الفعل، مضافا إلى أن المتهومين متعددين، الدولة العراقية والدولة الإيرانية والمجاهد خلق وربما آخرين، يعني الوهابيين مثلا أو ربما فرد أحزاب معينة في داخل إيران أو في خارج إيران، وكذلك الشيء الذي أريد أن أزيده ألا مثلا مفترض أن مرجع عمان يريد أن يوسع مرجعيته ويتخلص من معارضيه، من قال هو سيد محمد الصدر لعله فلان لعله فلان ما إذا سمد اسمه، ربما مرجع آخر تخلص منهم لأجل شنو؟ لأجل توسيع مرجعيته، لماذا يتعين أن سيد محمد الصدر يريد أن يوسع مرجعيته بهذا الترتيب، ربما مرجع آخر يريد أن يوسع مرجعيته، ونحن نعلم هذه المقدمة ينبغي أخذها بنظر الاعتبار، وهو أن العلاقة بين الشيخ الغروي وما بين ذاك الاتجاه الذي يمثله المحقق الخوي والسيد السيستاني علاقة تباين وعداوة منذ حوالي 25 إلى 30 سنة وإلى حين مقتل الشيخ الغروي قدس الله روحه. يعني قد يكون من المناسب أنه يراد التخلص منه لأجل رفع بعض الموانع عن انتشار مرجعية الجماعة الذي يؤمن بها. فمن هذه الناحية هذا الشيء يكون كثير أنجح من أنه أنا أقتل صديقي، هو إذا قتله يقتل عدوه بمحل من المعنى، أنا إذا قتلت أقتل صديقي، فالعقل شريف حبيبي، ماذا ينبغي أن يكون هو الأولى بطبيعة المعنى؟
أعتقد أن الكلام واضح، ولكن لا بأس بإعادة بث التسجيل كي يتسنى للمشاهدين أن يدقق النظر في كلام محمد الصدر.
فمن هذه الناحية الحقيقة الناس، يعني ماذا نقول، كنت أتعاطف معهم وكنت أحبهم وكان لي علاقة بهم، ومن غير المحتمل أمام الله سبحانه وتعالى وأمام رسوله وأمام أمير المؤمنين أفعل مثل هذا الفعل، مضافا إلى أن المتهومين متعددين، الدولة العراقية والدولة الإيرانية والمجاهد خلق وربما آخرين، يعني الوهابيين مثلا أو ربما فرد أحزاب معينة في داخل إيران أو في خارج إيران، وكذلك الشيء الذي أريد أن أزيده ألا مثلا يفترض ان مرجع عمان يريد ان يوسع مرجعيته ويتخلص من معارضيه. من قال هو سيد محمد الصدر العلو فلان العلو فلان ما يقدر يسمي اسمه، ربما مرجع اخر تخلص منهم لاجل شنو؟ لاجل توسيع مرجعيته. لماذا يتعين ان سيد محمد الصدر يريد ان يوسع مرجعيته بهذا الترتيب؟ ربما مرجع اخر يريد ان يوسع مرجعيته وين هنالهم؟ هذه المقدمة ينبغي أخذها بنظر الاعتبار، وهو أن العلاقة بين الشيخ الغروي وما بين ذاك الاتجاه الذي يمثله المحقق الخوي والسيد السيستاني علاقة تباين وعداوة منذ حوالي 25 إلى 30 سنة وإلى أي مقتل الشيخ الغروي قدس الله روحه. يعني قد يكون من المناسب أنه يراد التخلص منه لأجل رفع بعض الموانع عن انتشار مرجعية الجماعة الذي يؤمن بها. فمن هذه الناحية هذا الشيء يكون كثير أرجح من أنه أنا أقتل صديقي، هو إذا قتله يقتل أبوه بمعنى من المعنى، أنا إذا قتلت أقتل صديقي. فالعقل شريف حبيبي، ماذا ينبغي أن يكون هو الأولى بطبيعة الحال؟
تلاحظون هذا المنطق لست أنا الذي اكتشفته في هذا البرنامج، هذا هو المنطق الذي كان موجودا في تلك الفترة. هذا الكلام الذي استمعتم إليه هذا ما هو كلام محمد الصدر لوحده، هذا كلام كثيرين في ذلك الوقت. فهذا الذي أطرحه في هذا البرنامج ما هو باكتشاف جديد، هذا تقرير للحقائق، نقل للذي كان على أرض الواقع. لا يضحكون عليكم ويقولون لكم هذا كلام المخابرات وكلام الماسونية، لا يضحكون على عقولكم، هذه حقائق كانت موجودة. هذا التسجيل لمحمد الصدر وهذا التسجيل موجود. ما هو بسري؟ يمكنكم أن تجدوا هذا التسجيل على الشبكة العنكبوتية. فهذه الحقائق وهذه المعلومات حينما أحدثكم عنها هذا لا هو بحديث مخابرات ولا بحديث ماسونية، هذا حديث شيعي، أنا شيعي، حديث شيعي من وسط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية قد اكتوى بنار هؤلاء الغبران. هذا حديث شيعي لا علاقة للمخابرات الأجنبية به ولا للماسونية. إنهم يضحكون عليكم، إنهم يجعلونكم حميرا، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفع عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني تقول لك بكاء حركة بطنين فقش ديخ عربي ونفس عبارته. كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبتنا وغاي ديخ. لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعه. لا اقول واقع الشيعه، هذا والله هذا واقع الشيعه.
رجاء اعيد بثها مره اخرى.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقه آمیشینی مثل مردم خلاقه آمیشه چی میگی سؤال خود که حرکت بدون فقش دیخ عربی فقش نفس عباد کن على صفا و کل کن تعریفونه لانو ما رد اجیب الاسم عرض ما قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي دیخ مش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
هناك فتوى معروفة للمرجع علي الغروي شيخ علي الغروي يحرم فيها تقليد السيستاني وهذه الفتوى قد عرضتها في الحلقات الماضية والآن أعيد عرضها مرة أخرى وسأتحدث عنها بعد أن تعرض على الشاشة رجاء اعرضوا لنا صورة الفتوى الصادرة عن الشيخ علي الغروي أيام حياته والتي مضمونها تحريم تقليد السيستاني اعرضوا لنا هذه الفتوى ضعوها على الشاشة ولا تخرجوا صورتي أريد قراءتها هذه صورة الفتوى الصادرة عن الشيخ علي الغروي التي يحرم فيها تقليد السيستاني أقرأ السؤال وأقرأ الجواب باسمه تعالى كثر اللغط والكلام حول سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله فهل هو عالم مجتهد وهل اطلعتم على كتبه ومؤلفاته وهل يجوز الرجوع له في المسائل الاحتياطية نرجو إفادتنا وفقكم الله مع جزيل الشكر الجواب باسمه تعالى ذكرنا مرارا أنه لا يجوز تقليد الشخص المذكور ولا تأييده بأي وجه كان وكذا لا يجوز تأييد من يؤيده الفتوى واضحة وصريحة نشروا في وسائل الإعلام قطعا من جهة السيستانيين بعد أن ظهرت هذه الفتوى على شاشة تلفزيون القمر العراقيون كثيرون يتابعون البرنامج فهم جالسون في بيوتهم والكورونا تحاصرهم كثيرون يتابعون البرنامج فلأجل تضييع الحقائق قالوا من أن هذه الفتوى مزورة وهذه الفتوى صادرة في الأصل من الميرزا جواد التبريزي في حق محمد حسين فضل الله هناك أكثر من فتوى صادرة من الميرزا جواد التبريزي بنفس هذا المضمون تقريبا في حق محمد حسين فضل الله هذه موجودة وهذه النصوص متوفرة لدي لكنني أقطع هذا الخط ما هو خط ميرزا جواد التبريزي لمعرفتي بخط الميرزا جواد التبريزي ولي حكاية مع خطوط العلماء لأنني أعرف تفاصيل أخطائهم الإملائية والنحوية واللغوية وقد أخرجت الكثير منها في برامجي طيلة السنين الماضية أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه الجزئية الآن، لكنني أقطع هذا الخط. ما هو بخط الميرزا جواد التبريزي؟ وسأثبت لكم ذلك ليس في هذه الحلقة، لأن هذا يحتاج إلى كلام طويل وإلى عرض للوثائق. في وقت لاحق سأثبت لكم أن هذا الخط ما هو خط الميرزا جواد التبريزي، بينما الكلام هنا كلام نفس المفتي، ليس شخصا مسؤولا في المكتب. يقول باسمه تعالى: ذكرنا مرارا أنه لا يجوز تقليد الشخص المذكور. الذي يقول هذا الكلام هو نفسه صاحب الفتوى. مستحيل أن هذا الخط خط الميرزا جواد التبريزي، وسأثبت لكم ذلك. هذا أولا. يمكن أن تكون هذه الورقة مزورة. في زماننا وسائل التزوير متوفرة، هذا أولا. وثانيا، نحن نتحدث عن المؤسسة الدينية وعن المراجع، عن المرجعية الشيعية التي هي مهد التزوير ومصنع الكذب والدجل والافتراء. نحن نتحدث في هذه الأماكن، وأنا لا أعبأ بهذه الورقة، أنا أتحدث عن مضمونها. مضمون هذه الفتوى صحيح 100% بغض النظر عن هذه الورقة. أنا سأثبت لكم في وقت لاحق من أن هذا الخط ما هو بخط ميرزا جواد التبريزي، سأثبته لكم وسأقنعكم بذلك وسأبرز لكم الحقائق. لكنني في الوقت نفسه أيضا أضع هذا الاحتمال من أن هذه الورقة قد تكون مزورة، لكنني لا أتحدث عن ورقة، أنا أتحدث عن مضمون الفتوى. حتى لو لم تكن هذه الورقة صادرة عن الميرزا علي الغروي، عن الشيخ علي الغروي، هو أيضا يقال له الميرزا علي الغروي التبريزي، وأيضا جواد، شيخ جواد، أيضا يقال له الشيخ الميرزا جواد التبريزي، وعلي الغروي أيضا يقال له الشيخ الميرزا علي التبريزي، علي الغروي التبريزي. أنا لا أريد أن أخوض الآن في هذه التفاصيل، لأنني إذا ما دخلت فيها سأحتاج إلى وقت طويل، وأنا أريد أن أنهي الحلقة عند نقطة مهمة كي أكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أولا، هذا الخط قطعا ما هو بخط الميرزا جواد التبريزي. ثانيا، يمكن أن تكون هذه الورقة مزورة، يمكن. لماذا؟ وسائل التزوير متوفرة، ونحن نتحدث عن المؤسسة الدينية التي هي مركز التزوير ومركز الدجل ومركز الكذب والافتراء. فما هو بغريب أن تزور الفتاوى، أن تزور الأختام، أن يزور كل شيء، كل الحقائق مزورة عندهم، ومن أسهل الأشياء عندهم التزوير والافتراء والدجل والكذب. هذا من أسهل الأمور عند مراجعنا وفي مكاتب المراجع وفي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وإن كانوا يظهرون للناس شيئا آخر، يظهرون التقوى والاحتياط والدقة، هذا يمشون على هاي المطايا اللي تركض وراهم، مو علي. هذا الكلام يمشي علي وعلى أمثالي ممن يعرفون ماذا يجري في كواليس هذه المؤسسة التي لا دين فيها ولا ورع فيها، مؤسسة فاشلة بائسة، كل ما فيها سعي وراء المناصب، سعي وراء الدنيا لجمع الأموال وللضحك على ذقون بسطاء الشيعة. بالضبط مثل ما جاء في حديث الصادق في تفسير العسكري الذي هو بين يدي من أن أكثر مراجع الشيعة، أتحدث عن مراجع التخليد، هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. والله هذا ما هو كلامي، هذا كلام الصادق، والرواية هنا في تفسير الإمام الحسن العسكري، هذا هو تفسيره الشريف. لا أجد مجالا لقراءة هذه النصوص. ليس المهم الورقة، مضمون الورقة، مضمون الورقة صحيح 100%. قد تقولون كيف؟ أنا أقول لكم كيف. أولا، ما سمعتموه من العداء الشديد فيما بين السيستاني وعلي الغروي، وما أنا الذي تحدث، أنا تحدثت، ولكن هذا محمد الصدر، وأنا لا أطلب منكم أن تصدقوا محمد الصدر، لكنه شاهد من نفس الحقبة، وأنا أمتلك خبرة ومن نفس الحقبة أيضا، وأعتقد أن الذي يتابع أحاديثي يعرف أنني من أهل الخبرة في هذه الأمور، وما طرحته بين أيديكم من المطالب والوثائق والتفاصيل يصل بنا إلى هذه النتيجة، من أن علي الغروي متنافر تماما مع السيستاني، وهو بذلك يرفض مرجعيته، فإذا رفض مرجعيته فإنه لا يجيز تقليده. دعكم من هذا، بالنسبة لي إذا كنتم تطمئنون لكلامي، إنني ما عرضت هذه الفتوى حتى سألت عنها، سألت القريبين من أجواء علي الغروي، ما عرضتها حتى سألت، وحين أقول لكم حتى سألت، إنني لا أتحدث عن سؤال في هذه الأيام فقط، عبر السنين لقد سألت عدة مرات عن مصداقية هذه الفتوى، وأجابوني بالإيجاب، وقبل أن أبدأ البرنامج اتصلت ببعض الأشخاص ممن أثق بمنقولاتهم، وطلبت منهم التأكد من هذه الوثيقة، وأجابوني بالإيجاب. ودعكم من كل هذا، هذا ليس مهما، أنا أملك كتابا يحدثني ويحدثكم عن خلفيات هذه الفتوى، وأقوى من هذه الفتوى، هذا الكتاب موجود بين يدي، وقد قرأت عليكم من في الحلقات المتقدمة، هذا هو الكتاب، هذا هو الكتاب، هذا الكتاب المطارحات الإسلامية لمرجع نجفي معاصر. رجاء اعرضوا لنا صورة مؤلفه، إنه المرجع النجفي الحي المعاصر السيد علي الحسني البغدادي، وهو من تلامذة شيخ علي الغروي. هذه صورة المرجع النجفي المعاصر الحي السيد علي الحسني البغدادي. الصورة الثانية رجاء، هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة، هذه صورة ثالثة لهذا المرجع الحي المعاصر. هذا الكتاب كتابه المطارحات الإسلامية، المؤلف موجود على قيد الحياة، والكتاب مطبوع. متى طبع هذا الكتاب؟ الطبعة الأولى 2014 ميلادي. نحن الآن في أي سنة؟ 2020. 1435 هجري. في أي سنة هجرية؟ 1441. فهذا الكتاب مطبوع قبل عدة سنوات. مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2014 ميلادي، المطارحات الإسلامية للسيد علي الحسني البغدادي، هو حي معاصر والكتاب موجود، وهو من تلامذة الشيخ علي الغراوي. إذا كان فيما نقل من كلام ليس صحيحا، لماذا لم يرد عليه أحد؟ من تلامذة الغراوي، من غير تلامذة الغراوي، من الجهة السيستانية، لماذا لم يرد أحد على هذه المطالب؟ المطالب التي سأقرأها عليكم هي أكثر قدحا وهجاء للسيستاني من هذه الفتوى، فلتذهب هذه الفتوى إلى الجحيم، ليس مهما. هؤلاء يريدون أن يثيروا الغبار على الحقائق التي تطرح في هذا البرنامج. ما قيمة هذه الورقة؟ فلتكن هذه الورقة مزورة. أنا إلى الآن لا أقول إنها مزورة، سأبحث بالدقة، سأثبت لكم هذا الخط ليس خط التبريزي مثل ما يقولون، ولكنني سأتأكد بشكل دقيق من أن هذه الفتوى في هذه الورقة صادرة من الغراوي. مضمون الفتوى أنا أعلم به حتى من دون هذا الكتاب. أنا أعلم أن علي الغراوي كان يحرم تقليد السيستاني بالمطلق، لكنني سأثبت لكم بالأدلة، بالوثائق كما عودتكم. وفي اليوم الذي يثبت عندي أن هذه الورقة مزورة، سأخبركم في هذا البرنامج أو في غيره أن هذه الورقة مزورة. أنا لا أعبأ بهذه الورقة أبدا، أنا سأدلكم على كواليس هذه الفتوى، أو بعبارة تخصصية على ملاك الفتوى. الفتوى لها ملاك. ما هو ملاك هذه الفتوى؟ ملاك هذه الفتوى جوهرها هنا موجود في هذا الكتاب. هنا ماذا قال في هذه الورقة التي يزعم أنها مزورة؟ ذكرنا مرارا أنه لا يجوز تقليد الشخص المذكور، ولكن ماذا جاء في الكلام الذي ينقله السيد علي الحسني البغدادي من تلامذة الشيخ علي الغراوي في هذا الكتاب؟ أنا هنا لا أريد أن أدعو للسيد علي الحسني البغدادي، ولا أريد أن أدعو للشيخ علي الغراوي، أنا أنقل الحقائق لكم والحكم إليكم، ولكن ميزوا بين أسلوب ناقل للحقيقة كما أنقل وبين هؤلاء الذين يثيرون الأغبرة والأتربة. هذا هو المطارحات الإسلامية، صفحة 151. ماذا ينقل لنا السيد علي الحسني البغدادي، يقول: وقد تحدى شيخنا الشهيد الغروي قدس سره زميله السيد علي السيستاني حفظه الله أن يفهم بعض عبارات المكاسب. سمعت هذه الكلمة من الغروي قبل استشهاده بسنتين أو أقل. فإذا كان علي الغروي يتحدى السيستاني أن يكون فاهما لكتاب المكاسب، هذا يعني أنه ليس فقط لا يؤمن بمرجعيته، هو لا يؤمن بمرجعيته، وهو لا يؤمن بأعلميته، وهو لا يؤمن باجتهاده الفعلي، ولا يؤمن حتى باجتهاده بالملكة. فإذا كان نظره إلى السيستاني هكذا، هل يجيز تقليده؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما هذا الكتاب موجود، والمؤلف موجود، وتلامذة الغروي موجودون، وهذه القضية معروفة في أوساط تلامذة الغروي. أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم، أنا لا شأن لي بصحة فتوى الغروي أو بعدم صحة فتوى، أنا أقول مضمون هذه الفتوى التي يزعم أنها مزورة موجود هنا، فلتذهب هذه الفتوى بورقتها إلى الجحيم. هذا الكلام هنا أقوى مما جاء في هذه الفتوى. هنا قال: ذكرنا مرارا أنه لا يجوز تقليد الشخص المذكور ربما لعدم أعلميته، لكنه هو مجتهد بالفعل. هنا يقول من أنه لا يفهم عبارات المكاسب، يعني لا هو مجتهد بالملكة، ولا هو مجتهد بالفعل، ولا هو أعلم، ولا هو مرجع أعلى، ولا هم يحزنون. هذا الكلام أقوى مما جاء في هذه الورقة التي يزعم أنها مزورة، فلتذهب هذه الورقة إلى الجحيم، وإن كنت سأعود إليها في وقت لاحق. لكن مضمون فتوى الغروي موجود هنا: وقد تحدى شيخنا الشهيد الغروي قدس سره زميله السيد علي السيستاني حفظه الله أن يفهم بعض عبارات المكاسب. سمعت هذه الكلمة من الغروي قبل استشهاده بسنتين أو أقل، يعني قبل أن يقتل في الطريق بين النجف وكربلاء. وفي صفحة 260 ينقل أيضا السيد علي الحسني البغدادي عن أن الشيخ الغروي وبعلم من تلامذة الغروي كان يقول لتلميذه علي الحسني البغدادي: من أنك أعلم من السيستاني الذي يرى في تلامذته أنهم أعلم من السيستاني، هل يعترف بأعلميته؟ هل يعترف بمرجعيته؟ هذا الكلام ذكره السيد علي الحسني البغدادي في صفحة 260. ألم يسمع بالأحقر؟ هو يخاطب شخصا في الرد علي، أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء. ألم يسمع بالأحقر كاتب هذه السطور بأنه أعلم من أستاذه السيد السيستاني بشهادة الشهيد المرجع الشيخ علي الغروي وغيره، حتى أن هذه الشهادة قد شاعت بين الأوساط العلمية وعامة الناس. هذا الكلام إذا أردتم أن تتأكدوا منه فهو معروف بين تلامذة الشيخ علي الغروي في النجف وغير النجف، من أنه قال للسيد علي الحسني البغدادي أنت أعلم من السيستاني. بغض النظر أكان الغروي دقيقا في كلامه أم لم يكن، لا شأن لي لا بالسيستاني ولا بالغروي ولا بالسيد علي الحسني، لا شأن لي بمن هو الأعلم، أنا أتحدث عن الحقائق. أقول إن مضمون هذه الفتوى موجود هنا في هذا الكتاب. فحينما يقول الغروي أكان عن حقد، عن حسد، عن رضا، عن حقيقة، عن صدق، لا شأن لي بكل هذا، أن يقول لأحد تلامذته من أنك أعلم من السيستاني، هذا يعني أنه لا يعترف بمرجعية السيستاني ولا بأعلميته. فهذا الكلام مع الكلام السابق يكون أقوى مما جاء في مضمون هذه الورقة. وفي صفحة 299 من نفس الكتاب، ما أنا أقول لكم دائما لا تتورطون وياي، وياي لا تتورطون، عدكم حكي صدق احكوا، ما عدكم حكي صدق لا تتورطون وياي، أفضحكم أفضحكم، تطلع القضية عليكم قاطات لو تخلونها تمشي الوحدها من دون أكاذيب يا كذابين، من دون أكاذيب تكون أفضل لكم، لا تتورطون وياي. صفحة 299 وهنا ملحوظة في غاية الأهمية، هذا كلام المؤلف الذي هو السيد علي الحسني البغدادي من أساتذة الخارج في النجف، من مراجع النجف الموجودين قطعا المقموعين من قبل مرجعية السيستاني، مثلما قمعت مرجعية الشيخ علي الغروي وقتل قمع تلامذته، فالسيد علي الحسن البغدادي مقموع مع المقموعين من قبل محمد رضا السيستاني في صفحة 299. وهنا ملحوظة في غاية الأهمية أنه نشرت إجازة من قبل السيد الخوئي تنص على اجتهاد السيد السيستاني، ولكن عند مراجعة هذه الوثيقة نجد السيد الخوئي لم ينص على اجتهاد السيد السيستاني على نحو الاجتهاد الفعلي الذي هو مدار رجوع المكلفين في تقليد المجتهد، ومر هذا الكلام في هذه القضية، بل نص السيد الخوئي عليه بأنه قد حاز ملكة الاجتهاد. ومن المعلوم أن صاحب ملكة الاجتهاد لا يجوز تقليده، أجل يحرم عليه تقليد الآخر، كما نص على ذلك السيد الخوئي في التنقيح وغيره من الأعلام، بل الكلام هنا بل إن أصل صدور الإجازة قد ناقش فيه شيخنا الشهيد الغروي قدس سره. فالشيخ علي الغروي يناقش في أصل صدور الإجازة من السيد الخوئي، البعض فهم هذا أنه يعتبر أن الإجازة مزورة. أنا لا أعتقد ذلك من خلال تتبعي، وهذا الموضوع سآتي عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، كيف أن السيستاني خدع السيد الخوئي في تحصيل الإجازة من هذا. هو الذي يشير إليه الشيخ الغروي حسب ما أعتقد، البعض يقول من أن الشيخ الغروي كان يشكك في أصل صدورها من أنها مزورة. أنا لا أعتقد ذلك، أنا فحصت هذه الإجازات وفحصت الخطوط وتابعت التفاصيل التاريخية، الإجازة صادرة من السيد الخوئي السيستاني، لكن السيد السيستاني كان قد قام بمخادعة ومخاتلة للخوئي، سأبينها لكم. ليس هكذا جزافا، سأضع الحقائق بين أيديكم في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أعود إلى فتوى الغروي في تحريم تخليد السيستاني الذي يشكك في أصل صدور الإجازة من قبل الخوئي، هل يجيز تخليد السيستاني مع كل هذه التفاصيل؟ من جهة يتحدى السيستاني أن يفهم عبارات المكاسب. أنا سأقرب لكم الفكرة، الغروي يتحدى السيستاني أن يفهم عبارات المكاسب بالضبط. كشخص يدعي أنه يمتلك شهادة دكتوراه أو أعلى من شهادة الدكتوراه، يمتلك شهادة عليا جدا مثلا في حقل من حقول الكيمياء، مثلا الفيزياء، الطب، لنفترض أنه يدعي أنه يمتلك شهادة عليا مثل ما يقال عنه من أنه المرجع الأعلى الأعلم، فهو يمتلك أعلى الشهادات في التخصص مثلا في الفيزياء أو في الكيمياء، ويأتيه شخص يقول له من أنك لا تفهم كتاب الكيمياء الذي يدرس في المرحلة المتوسطة ويتحدى. بالضبط هذا هو الذي فعله الشيخ الغروي حينما يتحدى السيستاني ويقول له من أنني أتحداك أن تفهم عبارات المكاسب. كشخص يأتي إلى شخص يدعي ويقال عنه من أنه يمتلك أعلى الشهادات في الكيمياء، ويأتي شخص يتحداه يقول له إني أتحداك أن تفهم كتاب الكيمياء الذي يدرس في المرحلة المتوسطة. فبالله عليكم، هذا الذي يتحدى بهذا الشكل هل يعترف بهذا الأستاذ من أنه متخصص في الكيمياء إذا كان يتحداه ويعتقد أنه لا يستطيع أن يفهم عبارات الكيمياء للمرحلة المتوسطة؟ المكان الذي وضع فيه السيستاني، أو إذا كان يعتقد كذلك بنفسه من أنه المرجع الأعلى، من أنه المرجع الأعلم، وعلي الغروي يتحداه أن يكون فاهما لعبارات المكاسب، المثال هو هو. فإذا كان علي الغروي يعتقد أن السيستاني هكذا، هل يجيز تقليده؟ قطعا لا يجيز تقليده، بل هو يستهزئ به هنا، ثم يخاطب بعض تلامذته كما هو الحال في السيد علي الحسن البغدادي ويقول له من أنك أنت أعلم من السيستاني. أين يضع السيستاني إذن؟ في أي منزلة دون تلامذته؟ فهل يجيز تقليده حينئذ؟ أو أنه يشكك في أصل صدور الإجازة من الخوء الاستيستاني، وهي إجازة ليس للاجتهاد الفعلي، للاجتهاد بالملكة. والخوء نفسه كما قرأت عليكم في كتابه التنقيح ماذا يقول؟ يقول من أن المجتهد بهذا المستوى، مستوى اجتهاد الملكة، لا هو عالم ولا هو فقيه ولا هو مجتهد، لا تنطبق هذه الأوصاف عليه. ما هذا الكلام مر علينا؟ هذه الحقائق كلها موجودة في هذا الكتاب، وهذا الكتاب موجود، فليس مهما أن تكون هذه الورقة مزورة أو ليست مزورة. هؤلاء يضحكون عليكم، وبالمناسبة هذا الكلام أنا ذكرته في الحلقات المتقدمة لكنني أعدته للتوضيح، لأنه من السهل أن يضحك عليكم. علموكم على أن تكونوا مضحكة، علموكم على أن تكونوا مهزلة، علموكم على أن تكونوا مسخرة، مع كل احتراماتي لكم، لكن هذه هي الحقيقة. الحقيقة تؤذي وصراحة تؤلم، ولكن ماذا نفعل؟ هذا هو واقعنا السيء. للحديث صلة، أنا ما أكملت حديثي بخصوص مقتل الغروي، للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.